قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد، وكل عام أنتم بخير. مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم كما أرحب بالضيوف الأعزاء ومشايخ الأجلاء معنا على الهواء مباشرة، الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، أهلا ومرحبا بكم في
بارك الله
كل
فيه.
عام حضرتك بخير
وأنت بخير، بارك الله فيك.
وأرحب أيضا بفضيلة الشيخ أحمد هليل، أهلا ومرحبا بك فيه.
أهلا بحضرتك،
كل عام حضرتك بخير.
نعم وحضرتك بألف.
وكما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ نشأة أحمد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا،
كل عام حضرتك بخير ودنيا صحة وسلامة.
تفضل الله منا.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
سلمكم
منورنا.
الله يبارك فيك.
دكتور شهاب، هذا العيد له مزاج خاص، هو عيد مبارك بدون مبارك، فكيف ترى هذا العيد هذا العام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أبدأ أولا بتقديم التهنئة إلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة عيد الفطر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا للمداومة على الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنه العيد جاء ضيفا عزيزا، فاكتبوا بالمداد فيض التهاني. كبروا الله عل تكبيرة العيد تضخ الضمير في الوجدان. زلزلت في القديم إيوان كسرى، هل تهز الغداة كسرى الزمان؟ وكسرى الزمان دولة الظلم والطغيان. فالحمد لله دولة الظلم والطغيان بادت في مصر بعد أن سادت بسنين طويلة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إذ يقول، كما أورد البخاري في صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلى النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في الحقيقة هذا العيد ليس كالأعياد السابقة التي مرت علينا، هذا عيد جاء في عهد جديد، جاء بعد ظلم بقدرة الله تبارك وتعالى أذن الله أن يبيد. في الأعياد السابقة كان الناس يخرجون وفي قلوبهم خوف ووجل من العسس، من كلاب أهل النار يتمثلون في الأمن الدولة والمخبرين والمراقبين. لكن هذا العيد أخي الفاضل، لو نظرت إلى الساحات ليس في القاهرة فقط ولا في الإسكندرية بل في جميع المحافظات، تجد يعني ما يسرك، يعني بجوار فضيل الشيخ أحمد هليل بارك الله فيه وأمتع به، وبين الحلقة كان يحدثني أنه خطب العيد في مدينة كرداسة، وقال أنه رأى مشهدا عظيما، أكثر من 2.5 كيلو أناس على مدى البصر،
ما شاء الله.
فالحمد لله أن جاء هذا العيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا، وما سمي العيد إلا لعوده، أن يعيده علينا في أيام طيبة وفي عهد صالح، وشريعة الله عز وجل قد طبقت. نسأل الله ذلك.
اللهم فضل الشيخ أحمد، يعني هذا العيد يعني تحس أن في نشوة حتى بعد انتهاء الصلاة، وهذه الأعداد الغفيرة اللي حضرتك كنت بتختم فيهم، حتى الوجوه مختلفة في استقبال الخطاب، يعني فكيف ترى هذا العيد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يعني أبدأ بسعادتي بين وجودي بين الجبلين الشامخين دكتور شهاب وفضل الشيخ نشأة ومع حضرتك
ربنا محمد،
وأهنئ المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغربها بهذا العيد المبارك بغير مبارك كما ذكرت. نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا جميعا أعيادا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يا أستاذ محمد، أنا بالنسبة لي هذا أول رمضان أقضيه في مصر منذ 22 رمضان، يعني أنا صمت 22 رمضان في ألمانيا، وأول رمضان يعني أبقى فيه، وأول عيد أخطبه كذلك بعد هذه الفترة، فترة كنت أخطب العيد في كرداسة قبل السفر، وكنت أحيانا عند العودة أمنع كما كان الكثيرون يمنعون. فرمضان بالنسبة لي هذا كان مميزا جدا، أولا بفضل الله عز وجل ملئت المساجد بشكل غير عادي، كان في محاضرات في صلاة الفجر ومحاضرات في صلاة العصر وبرامج بين المغرب والعشاء، والمساجد في التراويح ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بعض المساجد كانت في طور البناء فتحت أبوابها رغم أعمال البناء المستمرة من كثرة الرواد وكثرة المصلين. والشيء العجيب أن المساجد ملئت في هذا العام بكل الأعمار، يعني وجدت فيها الشباب والشيوخ والرجال والنساء، وكانت الناس كما ذكر فضيلة الشيخ ربنا يبارك له كانت تشعر بالخوف والمراقبة والمتابعة. فحتى الاعتكاف، يعني خبرني أحد الإخوة بالأمس قال لي كان في بعض المساجد فيها مشاكل من كثرة المعتكفين والمسجد لا يستوعب. يعني المسجد ممكن يستوعب مثلا 20 معتكفا، فيه 70 ولا فيه 100. ثم أتم الله علينا النعمة بصلاة العيد. في الحقيقة شهدت مصر في هذا لأول مرة. شوف حضرتك كانت عندنا الأزمات الماضية في الأعياد الماضية، واحد زي فضيلة الشيخ نشأ ده ممكن ما يلقاش مسجد يخطب فيه عيد. صحيح. ويبقى عندنا مشايخ مش عارف، حتى بعض المشايخ يخجل لأن احنا تعودنا أن تذهب لتخطب، فاللي ذهب يصلي بقى مش عارف يعمل إيه. كانت عندنا في هذا العيد أزمة إلى قبل العيد بساعات، والناس يتصلون بنا عايزين شيخ عايزين شيخ عايزين الله. شيخ ليه؟
لانفراد.
الساحات كثرت، كل بلد أصبح فيها بلد الساحة ساحتين، والعجيب ملئت كل الساحات. حتى بعض الإخوة كان يقول لماذا نكثر من الساحات، لماذا لا نجعلها؟ فقلت الحمد لله أنهم جعلوها بهذه الكثرة لأن الأعداد جاءت غفيرة. والأمر العجيب كما ذكرت حضرتك انتهت صلاة العيد وانتهت خطبة العيد ولم ينصرف الناس. يعني كأن الناس عندهم يعني فرحة، عندهم شوق، عندهم حب، القلوب كانت مليئة، ولكن جاءت الفرصة لإخراج ما فيها من الحب والتعبير. كان بعض يصلي وينصرف سريعا قبل أن يصور ولا يلتقط ولا يسجل اسمه ولا كذا ولا كذا. فنحن نحمد الله عز وجل، ولذلك احنا قلنا نحن نثمن الحرية التي يدعو إليها الإسلام، لأن في ظل الحرية يعني يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل، يستطيع أن يركع لله، يستطيع أن يعمر بيوت الله، يستطيع أن يعني يعود إلى الإسلام. فنحن ندعو الله أن تبقى الحرية وأن تعود البلاد إلى الإسلام يا رب العالمين كاملا كمنهاج حياة.
فضيلة الشيخ، نشأت معروم يعني أن هذا العيد مختلف بكل المقاييس بعد هذه الصورة اللي احنا سمعناها، وبخاصة أن حضرتك عانيت ما عانيت من نظام البائد، فكيف نظرت إلى هذا العيد شيخنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أهنئ إخواني وأهنئ أمة المسلمين جميعا برمضان وبالعيد، بل أهنئهم بهذه الصحوة التي قامت وبهذه المنح التي منحها لنا الرب سبحانه وتعالى في هذه الفترة. حقيقة ما حدث في مصر وما حدث في سوريا وما حدث ما حدث في ليبيا وما حدث في تونس، هذه آيات ومنح رباني عليه. يكفي أن الناس يشعروا أن هذا أول عيد يتنفس فيه الصعداء، سقطت نظم الظلم وبقيت حياة الأمم، الشعوب باقية والحكام ذاهب. أقول الشعوب باقية، ولابد أن يعلم بقية الحكام أن الشعوب هي الباقية وأن النظم ذاهبة شاءوا أم أبوا. فليتقوا الله في شعوبهم، شتان بين شعب يفرح بوجوده ويفرح بحكامه الذين يدعوه على الأقل يعبد ربه يطيع خالقه من غير منغصات. شباب كان يذهب إلى المساجد في غاية الرعب، يذهب إلى الاعتكاف وكأنهم الأيتام على مائدة الأيام يطاردوا في كل على كل مائدة. المساجد منع من كل مسجد أن يعتكف أحد من غير منطقة المسجد، بل الأسماء كانت تسلم للأوقاف وتسلم لأمن الدولة، وكان يؤخذ الشباب ويعاقب. كنا نعتكف في المساجد غاد الضباط معنا بليل يتلصص داخل المساجد، بل كان بعض الشباب يعتقل على أبواب المساجد. فكانت الناس في رعب في صلاة العيد، في الاعتكاف، في رمضان، في سيرها في الطريق، في إظهار شعائر دينها الظاهرة سواء لحية ولا جلباب. كم من آباء حاربوا أبنائهم على ترك الهدي الظاهر خوفا عليهم. هذا الخوف كله، هذا الصراع كله، هذا الهم كله انكشح جملة وتفصيلا بفضل من الله وبرحمة. وهل السعادة إلا طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال؟
لا.
ما وجد الناس سعادة كما وجدوها في هذا العيد. الإنسان بينظر للناس وهم في صلاة العيد لأول مرة لكل شاعر أنه في حلم جميل، وما زال بعضنا يعني متوجس خيفة أن يكون الحلم وقت ينتهي بعده.
إن شاء الله لن ينتهي،
لكن نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه النعمة. الإنسان بيلمس هذا حتى في مصافحة الناس. الناس كثير من الناس 10 سنين مضت ولا 30 عام مضت، كان كثير من الناس يلقونني خفية يقول نستحي أن نصافحك في صلاة العيد خشية أن تأخذ أسماءنا.
مصافحة حضرتك كان فيها سنة
لا.
والمعانقة 5 سنين. أما لو واحد ضرك في البيت فمؤبد والله أعلم.
فكان الناس يخشون حتى اللقاء، حتى مصافحة، حتى الاتصال التليفوني. التليفونات كانت مراقبة
صحيح.
فلا تليفون ولا شارع ولا مسجد ولا صلاة ولا عبادة ولا اعتكاف. هذا من الهم الكبير. لكن يعني أنا أذكر آخر رمضان قضيت يعني 3 أعوام تقريبا، دعوت الله دعوة، قلت اللهم ارزقني رمضان بلا معاصي. قبضوا علي أول ليلة في رمضان، فجلست رمضان في الزنزانة لوحدي
الحمد لله
في عبادة بلا معصية.
فاستجاب رب العالمين.
أنا حبسي خلوة.
فكان هذا تعامله معنا، وكان هذا هو الجو الذي عايشه الناس فيه. لأول مرة الناس تتنفس صعداء. الساحات كنا نذهب للساحات نفاجأ بأنها أغلقت بليل بعد ما نفرش الصوان ونكلف ونعمل
يغرقوها ماء
وكسروا الصوان اللي بينصب عشان خاطر يستر النساء. كل هذا انتهى. أي راحة نفسية والناس تشعر بسعادة وكأن فرد وعصابة ثلة قليلة سامت الناس سوء العذاب سنين، حرمتهم أبسط قواعد الآدمية، أبسط قواعد الإنسانية، أبسط أساسيات البشرية والحياة.
جزاكم الله خير.
الحمد لله.
دكتور شهاب، يعني كما يقول الشيخ يعني لا حتى السلام في منتهى الخطورة، ده نظام مبارك. وانتقلنا إلى نظام القذافي نفس القضية، عامل حاجة بدل أمن الدولة، عامل حاجة اسمها جهاز الزندقة، اللي يصلي الفجر ياخدوه، اللي يقرأ القرآن ياخدوه. كأن الدول الحكام أو بعض الحكام العرب كلهم بيتعاملوا من منظومة واحدة، دماغ واحدة. كيف ترى هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله في كل وقت ونصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه يقول مقولة طبقها وجربها في حياتك وفي حياة أي إنسان تجد أنها صحيحة 100%. لكل مسمى من اسمه نصيب، إما بنفس المدلول وإما بعكسه. شخص اسمه صادق إما يكون صادقا وإما يكون كاذبا، أمين إما يكون أمينا وإما يكون خائنا. قاعدة لا تخطئ ولا مرة واحدة. يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، كان لي أخ طبيب والده رحمه الله يروي لنا أنه في منطقة بولاقة بالعلا في 40s من القرن الماضي كان هناك شخص، رجل قبيح المنظر وقبيح المخبر، أعور ويعني لسانه قذائف ويشتم ويسب، وحتى مهنته مهنة وضيعة. كان عامل لتنظيف البلوعات المجاري، كل السوء فيه. تفضل يعني تخيل أخي الفاضل اسمه قمر الزمان.
قمر الزمان.
نعم. هذا إيه له في عكس المدلول. فتطبيق هذه القاعدة، هو يقولون عنه معمر القذافي. هو ليس معمر، هو مخرب. هو مخرب ومخرب، يعني مخرب في عقله، مخرب في دينه. أنكر السنة النبوية كما تعلم. شكشك عليه صاحب الرحمة والرضوان من حوالي أكثر من 30 سنة أفتى بكفره. يعني أنا سمعت من فضيل الشيخ صالح الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقا، قال يعني نحن لنا من سبقنا في هذا، الشيخ ناصر العمر أيضا قال، وذكروا اسم الشيخ عبد الحميد كشك. فهذا الرجل خرب ليبيا، وكما قلت الزندقة عندهم الذي يتمسك بالهدي الظاهر. وفي الحقيقة هم يعني أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا في مصر أيضا، وعند تونس عند قبيح الفاسقين، شوف اسمه زين العابدين. لا هو بعكس المدلول، قبيح الفاسقين. أخبرني أخ كنت في خطبة في جنوب سيناء في أبرديس، الخطبة السادسة من رمضان، هذا رمضان الذي مضى قليلا. فالأخ دكتور في الحديث، دكتور حمادة القناوي، قال لي وهو كان مدرس الحديث في جامعة البيضاء، قال أنا شهدت بنفسي على الحدود وفي مدينة مساعد، كان هناك يعني الملتحي يقابل بطريقة من الطريقتين. الطريقة الأولى هناك حلاق جاهز تحرق اللحية، إذا رفضت فهناك كمية من الزفت والقطران، فيأتي رجل بفرشاة ويعني قسرا يدهن اللحية بهذا البلاك والقطران.
لا حول ولا قوة،
نسأل الله العفو والعافية. محاربة صريحة. وفضيل الشيخ نشأت بارك الله فيه وأمتع به الآن آنفا تحدث عن المحاربة للهدي الظاهري، عن المحاربة التي كانت، فالطريقة واحدة لا تختلف مصر عن سوريا عن ليبيا عن تونس، والحمد لله أن يعني شجرة الضر وشجرة المرارة ابتدأت تتساقط، تونس فمصر فليبيا، لم يبقى إلا أخبث الجذور يعني لا. وهو جزر بشار عليه من الله ما يستحقه، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. أستأذنكم معنا اتصال بعد إذنكم.
تفضل.
السلام عليكم. الصوت واطي عندي أيمن. ماشي. السلام عليكم. تفضلي فين؟
الشيخ نشأت لو
سمحت. اتفضلي الشيخ مع حضرتك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عايز أعرف التفريق دلوقتي إزاي أفرق بين الشبهات والشهوات، أنا منتقدة. وأعرف حضرتك يمكن سمعت الاسم قبل كده. عايزة أعرف أفرق دلوقتي في معاملتي مع الناس بين الشهوات والشبهات، لأن تداخلت في الأمور والمعاملات.
نعم.
كيف العمل؟ جزاكم الله خيرا شيخنا.
جزاكم الله خيرا. طبعينا يا أخت الفضل. طبعا احنا نرجع جابتنا لحد آخر بس الموضوع. فضيلة الشيخ أحمد، حضرتك قضيت كثيرا خارج مصر.
نعم.
في ألمانيا، هل ترى أن المظاهر هناك أو الدعوة هناك تختلف كثيرا عن هنا، أو النظم نفسها، الحكام، الدماغ، المنظومة التي تدير البلاد هناك في ألمانيا مختلفة كثيرا؟
والله الدماغ العربي، أنا كنت أريد أضيف لكلام فضيلة الشيخ نشأت قبل أن أجيب على سؤال حضرتك.
اتفضل.
أنا قلت في خطبة العيد، قلت كانوا بيمنعوا الساحات والاعتكاف بحجة المحافظة على الأمن. طب هذا رمضان ما شاء الله المساجد ملئت والساحات ملئت وكثرت وما فيش مشاكل، لم يشتكي أحد من سرقة ولا نصب ولا، فيعني لم يكن هناك في الحقيقة عندهم صدق كما ذكر أستاذنا، يعني كانوا كاذبين حتى في أقوالهم. الدماغ العربي، الدماغ الحكام العربي،
لو أذنت لي لحظة تعليق على كلامك، هم يقولون عن هذا الجهاز الملعون أو اللعين أمن الدولة، بينما في الحقيقة
الرعب الدولة،
لا، العلماء والدعاة هم أمن الدولة.
نعم.
هم رعب الدولة، العلماء والدعاة هم أمن الدولة.
نحن مسميين الوقت أمن الدعوة.
أمن الدعوة.
الحمد لله، أمن الدعوة الآن للمساجد والمشايخ والعلماء. فيعني عقلية تعامل الحكام العرب مع شعوبها في الحقيقة ليس لها مثيل. يعني عشت في الغرب وكنت مرة بتحدث عن التعامل في الغرب، فأحد المشايخ قال لي يبدو أنك منبهر جدا بما هنا. قلت لست منبهرا، وإنما أنا أوصف حالا رأيته، ليس لي راوي، لم أقل عن فلان ولا عن فلان، إنما أنا عشت، أنا عشت 22 سنة ويعني كنت فيها في تغلغل في وسط المجتمع. فلديهم بعض المزايا يعني لا يستطيع أحد أبدا أن ينكرها، إلى حد كبير هناك حريات، يستطيع الإنسان أن يتكلم وأن يعترض، ممكن مظاهرة تتكون من شخص واحد هو بنفسه مظاهرة، يكتب ما يريده ويخرج في الشارع دون أن يعترض عليه أحد. لكن هم هنا عملون بما هو دون التعامل البشري. يعني لما يرجع فضيلة الشيخ نشأت من سفر، وبعدين يبقى في المطار 7-8 ساعات، لا لشيء إلا لأنه جاي بس في الخارج، أو لأنه ملتحي، أو لأنه الشيخ نشأت، أي تعامل هذا؟ كان تعاملا لا إنسانيا في الحقيقة، وكان في نوع من 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 الظلم القاسي منهم. لكن نحن نقول، نحن نحمد الله عز وجل أن أزالهم وأن أذهبهم، والآن نحن نريد أن نعيد الأجواء إلى ما دعا إليه الإسلام، إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى العدالة، بحيث يعني الواحد يحزن إذا ضرب المثل ببلاد الغرب في هذه القضايا، الواحد يتحدث عن هذا وهو في غاية الحزن. إنما ينبغي أن يكون المثل الرائع والمثل الصادق والمثل الراقي من بلادنا. نحن كما قال مشايخنا، إذا عجزنا عن تصدير المنتجات والاختراعات والابتكارات التي فعلوها هم، لكننا نملك من الأخلاق السامية ومن الترابط الأسري ما هم بحاجة إليه. أغلب الذين يدخلون في الإسلام في بلاد الغرب دخلوا عن طريق قضايا أخلاقية، مواقف أخلاقية،
بدون أي دعوة،
بدون أي دعوة. أغلبهم يعني امرأة ألمانية دخلت الإسلام لأنها وجدت فوجئت بطفل تركي قبل أن يركب أتوبيس المدرسة، حافلة المدرسة، أخذ بيد أمه وقبلها وركب، يعني بهرت. طبعا هذه أمور غير موجودة عندهم تماما.
صحيح.
بعد 18 سنة، والآن حتى السن نزل إلى 16، كلهم في فلك يسبحون، كل واحد في وادي، الولد في وادي وأبوه في وادي، ولا يعرفه، لا يوجد ما يربطهم. فحينما كنت أكلمهم أن عندنا بعض البيوت في بلادنا فيها أربعة أجيال في بيت واحد، الجد وأولاده وأحفاده، ويمكن واحد من أحفاد تزود وأنجبوا كلهم، كان هذا شيء يعني من الصعب أن يدخل في عقولهم، لأنه ما عندهمش جيلين اثنين في بيت واحد. فنحن عندنا بفضل الله عز وجل ما يمكن أن نقدمه للغرب إذا ما أحسننا تطبيق إسلامنا وكنا له مثلا رائعا في أخلاقنا وفي تعاملنا وفي سلوكنا، يكون هذا بمثابة الدعوة.
نعم.
الدعوة الصامتة، وهي أحيانا تكون أبلغ من الدعوة الكلامية.
نعم. الله أعلم. اسمعوا نتوجه للسادة المشاهدين. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي.
عايز أكلم الشيخ.
أي شيخ؟ مشايخ مع حضرتك، أي شيخ تريد؟
الشيخ اللي في البرنامج.
طب تفضل، المشايخ معك، تفضل.
طيب.
طيب حاول اتصال بينا مرة ثانية.
ما عجبوش في الواحد فينا ده.
طبعا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. فضل الشيخ.
اتفضل يا أخي.
سيادتك أنت حضرتك من وقت قليل قلت ده مهنة اللي هم بتوع اللي في الصحي مهنة وضيعة. هل الناس كل هل يليق بفضلتك ان سيادتك تقول على الناس اللي هي الغلابة؟
لا لا لا، الشيخ لم يقصد ذلك، انا هنوضح لحضرتك ماذا يقصد الشيخ، ولكن هو الشيخ لم يقصد ذلك تماما. نعم. تابعنا يا اخي. هو شيخنا بس نوضح الصورة للناس.
ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم نعم نعم. لم يخطر هذا ببالي البتة.
نعم.
يعني وربما ياتي الخفير يوم القيامة اكرم عند الله من الوزير.
جميل.
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني كان كما تفضل الشيخ احمد هليل وتحدث ان في الغرب في مبدا اساسي الا وهو احترام الادميه، احترام كينونه الشخص نفسه، ده انسان بصرف النظر عن ديانته، على الرغم ان الاسلام هو اللي حث على ذلك ودعا الى ذلك في البدايه. يعني لما نقي صور، يعني الاسلام هو اللي نادى بها تنفذ في الخارج ولا تنفذ عندنا، من اين اتى الخلل؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سنه الله تمضي والامم تتناوب ما بين صعود ونزول، وإذا كان الغرب عنده شيء من المبادئ التي تعرف عليها الآن التي دعت إليها مصالحهم لأنهم فكروا في مصالحهم وقننوا لها، فهذا الجانب رب العباد عندنا تكفل به ودعا إليه وشرع له، لكن قد يعتري الأم فترات ضعف وخور تختل فيها موازين الدين في واقع الناس، فغياب الدين هو الذي جعلنا دون القوم، ليس الأمر لعجز في شرعتنا ولا لغياب لقواعد الأخلاق والأدب عندنا، إنما العيب فينا لبعدنا عن دين ربنا، لكن الحقيقة البعد له أسبابه، فخور الناس وخوف الناس جانب، وعلو بلاد المسلمين لأناس ليس لهم خلاق ولا دين. هذا الأمر لو نظرت للتاريخ الإسلامي كله تجده في مراحل تاريخية مرت، كانت الأمة في قمة سابقة وكانت أخلاقهم مصدر قوة بل مصدر قدوة لكل دول الغرب، لأن حتى ما عند الغرب محصور في المادة. الأخلاقيات التي وجدت عندهم كلها انحصرت في الأمور المادية البحتة. هو أمين معك، أمين طمعا في رواج تجارته، وليست الأمانة يبتغى بها وجه الله عز وجل. بخلاف من الأمانة عنده دين
يتعبد به،
يتعبد بها ربا. الفرق كبير جدا. بين أخلاق قامت في سبيل الكسب المادي وبين أخلاق قامت لأن الله أوجبها على العباد. هم الذين كانوا يقتدوا بالمسلمين في فترات طويلة، بل كانوا يرسلوا البعثات ليدرسوا هذه الأخلاق عند المسلمين. الثورة المصرية الأخيرة التي قامت مجرد أخلاقيات الناس في ميدان التحرير وما قاموا به من تنظيف الميدان وما
ثورة معلمة،
أصبحت نموذج. بل الكلمة التي قالها ساركوزي، قال ليس هذا جديد على الشعب المصري صاحب الحضارة الطويلة، ولا بل أنا أطالب الاتحاد الأوروبي بتدريس أخلاقيات الثورة، بل منهم من بدأ بالفعل يدرس هذه الأخلاقيات. فالشاهد أن غياب الدين عن الناس هو الذي يبعدنا عن هذا. يعني أنا كنت أذكر الناس قديم أقول لهم إخواننا نحن بنباهي الغرب ببضاعتهم ونباري الغرب في صناعتهم، عايزين نثبت لهم أن عندنا صناعة، عندنا رقص، عندنا غناء، وعمل نعرض بضاعات هم فيها فاقوا لأنها مجال حياتي. البضاعة الغالية والسلع الغالية أخلاقيات الإسلام هي التي لا يعرفونها، وهذا الموضع هو الذي يبهر الغرب منا لا يبهرنا الغرب. والمقولة التي تتردد، ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلام بلا مسلمين، وجئت إلى الشرق فوجدت مسلم الإسلام، هذه مقولة جائرة ظالمة. ذهبنا إلى الغرب ما وجدنا أخلاق إسلام، لكن وجدنا أخلاق مرتبطة بالمعاملة المادية، وإلا فنواذ العراة والزنا والدعارة والتشرد في البيوت والصراعات الأسرية والتفرق الأسري، هذه من أعظم الأخلاقيات التي انحدر فيها الغرب، من أعظم الجوانب التي دمر فيها الغرب. فأين الإسلام في هذا كله؟ نهب الأغنياء للفقراء بصورة بشعة بكل الحيل وبكل التكنيك العلمي أمر مذهل. استحلالهم قتل أولاد الزنا في أمريكا وفي غيرها، استحلالهم قتل شعوب الأرض في سبيل سرق ثرواتهم. الحديث عن هذه المسائل ستجد، لا أقول أخلاق، بل ستجد أشد دركات الأخلاق وسوءها. فكيف ندعي يدعو هؤلاء أن الغرب فيهم إسلام بلا مسلمين؟ سامحني، يعني الواحد لما شاف النسوين هناك كله بلبيص شعرت أن المتبرجات عندنا محجبات. لما تجد معاملات النساء للرجال هناك تشعر أن نساءنا هنا ملائكة.
الخيانة والعشيقات
والحرب الضروس. الرجل هناك يسير مع المرأة في الغرب مرعوب من زوجته. مرعوب. أنت متخيل أن في قانون في أمريكا أن المرأة لو عاشرها الرجل عام بالزواج أو بغيره، لو حاول الانفصال عنها لها الحق في نصف ثروته
مجرد الانفصال
بالقانون.
لذلك هم لا يتزوجون.
وذلك الرجال عندهم اعتقدوا
إن حتى من غير زواج برضو، لا
من غير زواج. الرجال عندهم اعتقدوا أو السادة بينهم إن الذي يمكن المرأة من نفسه، لأن مش واحد خاصة إنه شعب جبل على حب المال، فهم معتقدون رجالهم أن من يمكن امرأة من نفسه فهو مغفل. فكان النتيجة أن رجل لا يسمح للمرأة أن تثبت أنها معاشرة له بأي ورقة رسمية. هذه واحدة، وهي تجاهد للإثبات. ثانيا لما يرى منها محاولة في الإثبات آخرها إيه؟ عندهم عيد يسمى عيد الهالوين يغير فيه العفش سنويا، مع العفش يغير العشيقة، يبحث عن الأخرى 3 أو 4 أشهر وتتبقى معه العشيقة أو الرفيقة أو الجيرل فريند لمدة 9 أشهر ثم يطردها مع العفش. وكم من مشاكل لما سافرنا الغرب سمعناها يخرجها بثيابها بالقهر، ثياب الفراش بالقهر، لدرجة أن امرأة أسلمت هناك فبنسألها سنوك إيه؟ قالت عبارة عجيبة جدا، أمريكية يعني ذكروا في جمالها الكثير. فبتقول أنا عشت حياتي مبولة للرجال.
نفس التعبير أيضا.
مبولة للرجال. حتى من الله علي والتقيت بمسلم. عرضت نفسي عليه لكي أكون له جيرفريند. فأبى. قال هذا أمر محرم عندنا في ديننا. تقول طب كيف يعني تقضي وطرك؟ قال بالزواج. قالت ماذا تعني بالزواج؟ قال حياة وأسرة وأولاد. قالت وهذه أمنية حياتي التي ما وجدت لها وجود في بلادي. فأمسكت في الرجل قلت له لن أتركك.
أنت
قال وأنا لن أتزوجك لأنك كافرة وأنا مسلم. قالت وأنا أسلم حتى تزوجت. فجاءت تسلم لتجد الأمان في أسرة، لتجد بيت، لتجد مأوى. هذا الكلام هم يعانونه، ولذلك تعجب يعني طبيعة الشعب هناك. دع عنك ما يظهروا في الإعلام. يعني أول رحلة لي في أمريكا عام 97 انتظرت حتى يحجزوا لي في فندق 10 دقائق في الشارع، ما مر أمامي رجل أو امرأة شعرت أنه عاقل. لا كد واحد منهم إلا وتجد له لحسة في رأسه. اللي ماشي تمسكه من فوق تحت، اللي عامل زعجوع في راسه من فوق وحل الباقي، اللي عامل راسه دي عامل عليها علم أمريكا. لغاية ما جه واحد لقيته قصص قصة، واحدة يمين واحدة شمال. فبسأل أخ معايا بقول له ده لو حمار نتن عندنا ما عملهاش في الحمار. قال لي عم الشيخ دي قصة موضة ب$17.
طيب بس اسمحكم معنا اتصال بس نرجع تاني بعدين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
مرحبا بسادر العلماء.
الله يحفظك.
ومرحبا بالبرنامج كله كبيرا وصغيرا، جزاكم الله عنا خيرا.
والله
يعني انا استحلف الدكتور نشأت، استحلفه بالله العلي العظيم، مع ان الموضوع مش موضوع يعني، ان يقص علينا ليلة وفاة الشيخ عبد الحميد كشك. وجزاه الله عنا خير الجزاء.
طيب حاضر يا اخي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
فضلت الشيخ نشأت.
ما حضرتك الشيخ اتفضل.
يا اهلا وسهلا. حق أهلاً عمر فوضى من نبرومة حضرتك.
اهلا بيكم. اهلا بيكم.
يا اهلا وسهلا.
اهلا باهل نبرومة.
افتقدناك السنة دي يا شيخ نشأت، ما قلت لناش كده السنة دي، زعلتنا منك والله.
ان شاء الله.
محمد السعودي يعني نبروه السنة دي يعني كانت مشتقلك كتير جدا والله.
نعوضها ان شاء الله.
الله يبارك لك. الله يبارك لك.
جزاكم الله خيرا اتصال حضرتك. فضيلة الشيخ دكتور شهاب، هذه الصور الطيبة من ناحية الإسلامية وهذه الصور السيئة من ناحية الغربية التي حكاها الدكتور فضيلة الشيخ نشأت، أنا عايز أقول هل إحنا لا نحسن عرض البضاعة ولا العيب فين بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة تقول العرب في أمثالها رمتني بدائها وانسلت. ومقصود المثل أن الإنسان يكون معيبا وصفاته أسوأ الصفات، ويحاول أن يلقي هذا على الآخرين. الآن هنا دعاة التغريب الليبراليين والعلمانيين أتباع كل ناعق يقولون المرأة وظلم المرأة ونريد تحرير المرأة. يعني الصور التي حكاها فضيل الشيخ نشأت يعني ده تحتاج إلى تعقيب. صور واضحة. أسوأ معاملة للمرأة هي معاملة الغرب للنساء.
جميل.
عبارة عن سلعة، عبارة عن ليس لها كرامة وليس لها آدمية وليس لها احترام، بل هو امتهان في حضيض، في الحضيض يعني. لكن الإسلام كما نعلم يعني كرم البشرية، ولقد كرمنا بني آدم، كرم الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالآدمية في الإسلام لها حقوقها، فما بالك إذا كان الشخص مسلما، فالحقوق تزداد والقيم تعلو والأخلاق تظهر. يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الشيخ الألباني رحمه الله صحح صالح بدلا من مكارم الأخلاق.
جميل.
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في الحقيقة كما تفضلت وذكرت التقصير منا نحن، وكل يلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه من طريق أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فنحن مطالبون بأن نبلغ الدين بما فيه من أخلاق وبما فيه من قيم وبما فيه من صفات. ليس هناك عذر لأحد أن يقول بضاعتي مزجاه، أنا لست بعالم، لا، هذه حجة مرفوضة. الحق تبارك وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وكما قال علماء الأصول أن الخطاب في القرآن الكريم إذا وجه للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفيد العموم، كل المخاطب به،
كل الأمة،
اللهم إلا إذا كانت هناك قرينة صرفت الخطاب من العموم إلى الخصوص، وليس ثم قرينة. وادعوا إلى ربك، فهل نحن قمنا بهذا الواجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ والدعوة إلى الله عز وجل لا تكون بالأقوال فقط، وإنما بالأفعال والأعمال. كما تفضل أخي الفاضل فضل الشيخ أحمد وأخونا الأكبر فضل الشيخ نشأت، الإسلام انتشر بالأخلاق، يعني في أفريقيا وفي شرق آسيا
صحيح.
تجار حينما كانوا يظهرون الصفات الطيبة من الأمانة والصدق والوفاء بالعهد، هذا جعل الناس ينبهرون يدخلون في الإسلام أفواجا. والمرأة التي تفضل فضيل الشيخ نشأت بارك الله في عم تعبيه وذكر قصتها التي ذكرت كلمة، يعني كلمة يعني تعبر عن مدى المهانة، لكن أحيانا الإنسان يعني يستخدم الكلمة ليدلل على الفعل. قالت: ما كنت إلا مبوالا للرجال. انظر إلى مكانتها. فهذا الرجل المسلم الذي بيّن لها أن أخلاق الإسلام تأبى أن يكون هناك جيرل فريند، يعني امرأة صديقة أو فتاة صديقة، ولم يجبرها على الدخول في الإسلام، لكنها وجدت حبل النجاة في هذا الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا وأن يستخدم المسلمين جميعا في نشر الإسلام، ولن يتأتى ذلك إلا بالأخلاق الفاضلة.
جميل. شيخ أحمد كما قال يعني فضيلة الشيخ نشأت أن حبل النجاة هو سبيل النهوض للأمة بالدين، والدين يعني الشريعة. الآن بعد الثورة المصرية وبخاصة بعد جمعة الإرادة الشعبية التي عقدت يوم 29/7 خرجت أبواق إعلامية تعترض على الشريعة وتخاف من الشريعة، لماذا الاعتراض على الشريعة؟
والله هو الموضوع يا أستاذ محمد متشعب طبعا. الأمر الأول، هناك جهات كثيرة تريد أن تخيف الناس من الإسلام القادم، لأنهم يعون إذا عادت الأمة إلى إسلامها فهي القوية وهي الكريمة وهي الفتية وهي التي لن تفرط في أرض ولن تضيع عرضا إطلاقا. لذلك هم يحاولون بكل الوسائل تخويف الناس من الإسلام، ويصورون الشريعة عندنا على أنها مجرد الحدود، وهذا ظلم في الحقيقة. ظلم بين واضح. يعني دور العلماء الآن في كشف هذا التلبيس على الناس. الشريعة الإسلامية معناها أننا نعيش في ظل الإسلام الشامل، في الإسلام صلة الأرحام كما تحدث فضيلة الشيخ نشأت، في الإسلام بر الوالدين، في الإسلام الصدق، في الإسلام الأمانة، في الإسلام حسن الجوار. لماذا لا نظهر كل هذه؟ يعني لماذا تسلط الضوء على أن الإسلام قطع لأيادي السارقين؟ وإذا قرأنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا في طوال الفترة الدعوية أقيم حد السرقة على امرأة من بني مخزوم، وحتى الصحابة هموا أن يتشفعوا فيها، يعني هو حد واحد وهم الصحابة كما في الحديث، فأرسلوا حب رسول الله وابن حب رسول الله أسامة بن زيد رضي الله عنه. أقيم حد الزنا على ماعز والغامدية وباعترافهما، يعني لم يشهد عليهما أحد وإنما هم ذهبوا، يعني أخذهم إيمانهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يثنيهم عن اعترافهم بأي حيلة، اذهبي لعلك، ولكنه أصر. فإذا ما وجد الجو الإيماني عند الناس يعني ستكون الحدود. أنا كما قلت للإخوة مرة، لو سألنا واحد فلاح ما معنى كلمة الحد، واحد فلاح لقال لك الحد هو هذا الجدار العازل بيني صحيح. وبين جاري
صحيح.
لا أجور عليه ولا يجور عليه. فالحدود حماية، حفظ، يعني لا يخاف من الحدود إلا إنسان يريد أن يتعداها
صحيح.
لا يخاف من الحدود إلا إنسان يريد أن ينتهكها. إنما الإنسان الذي يريد أن يعيش آمنا لا يعتدي على أحد ولا يعتدي عليه أحد، لا يظلم أحدا ولا يظلمه أحد. نحن نقول كل يوم في الصباح حينما نخرج: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا نقوله في كل صباح كما علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني، دور العلماء في التبيين الآن. يعني نريد أن نأخذ بيد الشعب، هذا الشعب طيب وهذا الشعب كريم وعنده فطرة نقية، والدليل على ذلك أنه حينما يأتي النداء من المشايخ والعلماء والدعاة فالمليونيات جاهدة، وحينما يأتي النداء من غيرهم فهي يعني تذهب ضعيف. لذلك نريد أن نأخذه برفق وأن نتلين معه حتى نوصله إلى الجدة كما كان يفعل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل ند له بعير. البعير هذا شرط. لو كل الناس بتجري هم يطفش، وهم الناس بيعملوا كده مع الشعب الآن حاليا. كل برامج التوك شو تقريبا عشان يكون الكلام صادق 99% عشان لو حد اعترض عليه يقول له خليك انت في 1%. لا انا لم اقصده هذا. 99% عمالين يكلموا كلام في كلام وكلام في كلام. لو المجلس العسكري فعل، لو رد عليه مش عارف رد، لو مش عارف ايه حتى ادوشونا، والناس شحنت عقولها بكلام في نهايه المطاف لا شيء. فدور العلماء الان ان يترفقوا بهؤلاء الناس والا يتركوا الناس يعني تجعل البعير يند اكثر ويذهب اكثر. انما قال عسل فانا اترفق به حتى أتبي. الذي يترفق بالناس هم الدعاء الآن في صورة أن نظهر مجتمعين متوحدين. وفضلة الشيخ نشأت ربنا يبارك له شاهد الجمع الذي بدأنا نسعى فيه الآن، يجمع كل الطيارات الإسلامية من السلفيين والإخوان والتبليغ والدعوة والجهاد والجماعة الإسلامية كلهم هؤلاء. الآن نريد أن نقول لهم نحن شيء واحد، نحمل هما واحدا ودعوة واحدة ورسالة واحدة، ونحبكم جميعا ونحرص على خيركم ومنفعتكم ونحرص على بناء هذا الوطن. نحن لا نريد مجرد الشريعة ثم نترك التعليم مهملا ولا الأراضي خربة، وإنما نريد أن نأخذه يعني كاملا، فيجد الوالد ابنه في تعليم طيب وفي علاج محترم وفي يعني في أماكن في كل ما مستلزمات الحياة، وفي نفس الوقت هذا هو الجو الإسلامي سيعبد الله عز وجل عبادة إن شاء الله نسأل الله أن يزوقنا عليها حسن الخاتمة.
لو أذنت بس دقيقة واحدة
أتفضل.
الشيخ أحمد هليل بارك الله فيه أنت به تكلم عن الحدود التي يطنطنون بها، يعني وذكر كم مرة أقيم حد السرقة وكم مرة أقيم حد الزنا. نحن نقول هذا كتاب الله 6236 آية على طريق تعدي الكوفيين. كم عدد آيات الحدود فيها الحدود. الشيخ نشأت يعني شيء يعني لا يذكر شيء.
ندى الأعجم تتبعت المصحف كله كلمة حد أو حدود فيما جاءت في القرآن لم تأتي في السرقة ولا في الزنا. الحدود كلها جاءت في بناء الأسرة في الزواج والطلاق.
تلك حدود الله صحيح.
يا سلام لفت طيب ما شاء الله
في الزواج والطلاق. فالحدود في البيوت والآيات صرحت بأن بدء الحدود فيما بين ألصق الناس ببعضهم، سمى الله الزوج والزوجة الصاحب والجنب، وجعل الحدود بينهما ليبقى الزوج زوجا ولتبقى الزوجة زوجا وليضمن التحام الطرفين لافتراقهما. فالحدود وضعت بذاتا في الأسرة سماها الحدود. ولما تحدث عن الزنا وتحدث عن السرقة وتحدث عن حد القذف لم ينطق بلفظة الحدود في القرآن مع أنها حدود، والناس صرفت حدود عليها. الحدود في الدين كله، الحدود حتى في الأخلاق. أخلاق الإسلام بين حدين، إما غلو ويخرجنا خارج الإسلام، وإما تفريط ويخرجنا خارج الإسلام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكل أخلاق الإسلام لها حدين لأنها خلق وسط بين خلقين كلاهم مذموم. فأحل الله لنا من الأخلاق أخلاقا وجعل لها نهاية. قال عند نهايتها تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحد لنا المحرمات وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وهنا الفارق، ففي الحلال قال لا تعتدوها، لنا أن نبلغ نهاية الحلال وتعديه خروج للباطل. أما الحرام فقال فلا تقربوها
القرب
مطلقا،
فحرم القرب من الحرام. والحلال قال فلا تعتدوها، فأباح لنا أن نبلغ نهايتها.
خذ الحلال كله،
خذ الحلال كله،
إنما الحرام ابدأ
بس. ولذا الحديث صرح بهذا، إن الله حرم عليكم أشياء فلا تقربوها وحلكم أشياء فأتوا منها ما استطعتم. ففي الحلال لنا أن نأخذ ما استطعنا من الحلال، أما الحرام فلا نقدر. فالحدود ذكرت في أدق الأمور وفي عظائمها من باب أولى.
جزاكم الله خير شيخ، ما نتصل بعد إذنكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
برجاء أن العلماء اللي قدام حضرتك دول يدهولي أخوك عبد الجواد السيد من شبرا.
أهلا أخي.
وفي حضرتك سؤال بس يعني حاجة كده أقولها.
تفضل.
بخصوص العلماء.
نعم.
اللي يخلي بالهم بس، لان العلماء بيتخلوا دلوقتي من بعض الناس اللي ماسكه الدوله، واحنا مش عايزين نطير يعني فرصه الثوره دي من ايدينا.
صحيح.
شكل التنبه للعلماء.
نعم. جزاكم الله خير.
يعني بخص بستاذن من حضرتك بس ان الشيخ نشأت يدعي لي.
حاضر.
وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا، وانا شاكر لكم وشاكر العلماء كلهم، وبحط الحذاء بتاعهم فوق دماغهم.
الله يحييك يا اخي، جزاكم الله خيرا. اتصالك. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع. ماشي. طب شيخنا، بمناسبه بقى الحدود والاعتراضات الموجوده على الشريعه الان، والاخت كانت بتسال منذ قليل عن الفرق ما بين الشبهه والشبهات، والان هم يقومون بقى يعني بعرض بعض الشبهات على سبيل المثال، يقول لك والله شوف العجب ان انت لما تتسرق واحده منها البوك بتاعها تمام، يتقطع ايد الراجل اللي سرق، ولما واحد يختلس $1,000,000 محدش بيعمل له حاجه.
مشكله هؤلاء انهم ارادوا ان يطبقوا الاسلام على واقع غير واقعه. الدين كله لا يتبعض ولا يتجزأ. لو اقيم الاسلام اولا وفر للناس حاجاتهم قبل أن يقيم الحد عليه. على سبيل المثال حد السرقة.
نعم.
على من يقام؟
على السارق.
لا، ليس كل سرق. من سرق ليأكل، لأن هذه شبهات دفع بها الحد. من سرق ليأكل لا يقام عليه حد، لأن الجوع حامل له على السرقة. والمجتمع لا يوفر له طعام، لا يقام عليه الحد ويعفى عنه. من سرق ليتزوج ويحصن نفسه بالحلال يقوم الحد. من سرق ليطعم عياله ويكسو عياله ويكسو نفسه لا يقوم الحد. من سرق ليجد لنفسه مأوى يسكن فيه لا يقوم الحد. كل هذه الشبهات يدفع بها الحد.
بس هذه ليست دعوة للسرقة، لأن حتى لا تفهم.
أنا ما ربما أنا بس حبيت أوضح.
أقصد لو واحد
مش، لكن هذه أنا بقول هذه شبهات دفع بها الحد.
تمام.
إذا من يسرق وعنده مطعمه وملبسه ومسكنه ومركبه ودابته وزوجته، ثم بعد هذا كله يسرق، يقام على الحد.
عينه فرغ بقى.
إذن الحد لا يقام إلا ما بيقامش على مجرد سرق.
لا.
والسرقة التي لها سبب داعي. إنما يقام على من سرق وعنده ما يغنيه.
بعد الكفاية.
بعد الكفاية. هذه واحدة. ثانيا، من قال إن إقامة الحدود كما يدعي هؤلاء ستقطع بها الأيدي؟ إيد واحدة تقطع، الباقي سيمتنع.
صحيح.
زي ما ذكر فضيلة الشيخ أحمد، حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن شرعت الحدود حتى لخي ربه لم يقام حد السرقة إلا حالة على حالة واحدة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة أبي بكر وعمر، النبي رحل صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
خلافة أبو بكر لم يسرق أحد، خلافة عمر أقيم حد السرقة على واحد. على مدى 22 عام منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي عمر ربه لم يقام حد السرقة إلا على نفرين. وكان الرجل يترك ذهبه في محله والمحل مفتوح لا يمس.
ذهب.
أيهما أولى؟ أن يقام حد على رجلين في 22 سنة.
كل 10 سنين حد.
كل 10 سنين حد. والناس آمنة على أموالها وأعراضها، ولا تمنع الحدود ونطبق القوانين، وحادث سرقة واحد قد يقتل فيه أكثر من 5,000 قتيل.
صحيح.
أيهما أولى؟
وعند حضرتك البديل الذي يقدم في السجون الآن، أمريكا تنفق $60,000 على المسجون في الشهر شهريا. يعني شوف، $60,000 عشان حراسته وحمايته وأطباء وكذا، وبعدين يخرج
يمارس
أكثر جرما.
تعود يتعلم في المدرسة.
مش يتعود ده هو بيدخل مع عصابة حرامية يا فضل الشيخ.
نعم
وبعدين دخل سرق لمغزى حبل غسيل.
أيوة.
يدخل جوه بلاقي اساتذه. انت حمار حد يدخل في حبل غسيل
علموه.
ان سرق تسرق جمل. نعم. ده جعلوه
مثالا
امثله. ان سرق تسرق جمل. ما هتسرق ليه معزه؟
ادام هتسرق بقى
تدخل في معزه. لا ادخل في جمل.
نعم.
فبيعلموه
ازاي تطور
وبيطوروه. فاصبح حتى السارق بيدخل هذه المصحات لا ليعالج ولكن ليمكن من الاجرام. لكن لو أقيم الحد كما ذكرت على واحد وأشهر في الإعلام إن حد الله سيقام سيمتنع الجميع لأن الله أعلم بنفوس الخلق من الخلق. ولما شرع هذه الحدود ما شرعها إلا وهو أرحم الراحمين.
لا يعلم من خلق
إلا وهو أرحم الراحمين. فهو أرحم بعباده من عباده ويعلم أن الرحمة في إقامة الحدود لا في غياب الحدود.
الله أكبر.
هذه واحدة. الجانب الثاني من قال إن الحدود هي الدين؟ شرع الله دار حول أربعة شرائع وليست شيء واحد. آخرها الحدود بل آخرها المعاملات. القرآن نزل في مكة لم تنزل فيه حدود ولا أحكام معاملات كلها. نزل بشرائع الإيمانيات لتصحح أرواح العباد وقلوبهم لتزكو النفوس. نزل مع الإيمانيات الأخلاقيات. كل شرائع الإيمانيات التي تسمى بالتوحيد أو العقيدة، كل شرائع الأخلاق التي تسمى الأخلاق أو السلوك الوجدانيات، كل هذا نزل في مكة. فخرج من مكة الصحابة وهم في قمة الأخلاق وقمة الإيمان. وده الأصل في التربية، تربية النفس البشرية. تزكو القلوب والأرواح وستلهث وراءها الأبدان. العبادات والمعاملات لم يشرع من العبادات في مكة إلا الصلاة لارتباطها بالأخلاق والإيمانيات. سائر العبادات الزكاة الصيام الحج اللي فيها تكليف شاق على النفس البشرية لم ينزل إلا بالمدينة. كل أحكام المعاملات نزلت في المدينة. إذن شرع الله دار حول هذه الأربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. لن يستقيم الإنسان في المعاملات ما لم يستقم إيمانياته، ما لم تستقم أخلاقياته، ما لم يداوم على عبادته، لأنها التي تولد فيه الوازع الذي يحمله على فعل الطاعة والعبادة والتكليف وترك المحرم.
يا سلام.
لكن هم ينادوا بأن احنا نكلف الناس ولا إيمان ولا ضمير ولا أخلاق، فكان النتيجة أن القانون يوضع وأول حراس القانون رجال القانون من يتحول منهم لمحامي سيجعل من القانون منخلا لا وجود له في الواقع.
صحيح. جزاكم الله خير.
ترزية القوانين معنا بعيد يعني خبرهم.
طب شيخنا دكتور شهاب، البعض الآن ينادي بتدريج الشريعة كما كانت من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الخمر لم تحرم مرة واحدة. أنا هسمع من حضرتك الإجابة بس أخذ الصدى وأرجع تاني بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ زكريا السلام عليكم.
السلام عليكم أبو حتار، كل سنة وأنتم طيبين.
وأنت بخير يا أخي.
ألو.
اتفضل معاك.
طيب والله عايز أكلم الشيخ نشأ.
مع حضرتك الشيخ، اتفضل يا أخي.
سؤال والنبي لو سمح.
قول لا إله إلا الله.
لا إله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل سنة وانتم طيبين.
وانت بصحة وخير، تفضل يا أخي.
طيب دلوقتي الأفراح اللي بتقام في المناسبات وبرقص الطبل والزغاريد،
نعم،
حرام ولا حلال؟
حاضر. في سؤال ثاني لحضرتك.
والنساء بس مع بعضها داخل البيت، حلال ولا حرام؟
حاضر يا أخي، جزاكم الله خيرا. كنت بسأل حضرتك قبل الصلاة على موضوع التدرج في الشريعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أجيب على سؤال لحضرتك،
أتفضل،
تعقيبا على كلام أخينا الفاضل الفضيل الشيخ نشأت بارك الله في أنتعبه، يقول أهل العلم أن الإنسان بمجموعه يتكون من بدن وعقل وروح. هذا ترتيب تصاعدي، بدن وعقل وروح. والإسلام أو الدين عندنا ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، كما في حديث جبريل الذي أورده مسلم في صحيحه. فالإسلام للبدن، صلاة وصيام وحج وجهاد، والإيمان للعقل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. والإحسان للروح. فالإسلام أو الدين يعني إن صح التعبير لابد أن نعلو فيه، لا نكتفي بكوننا مسلمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعد الإيمان نعلو ونسكو، نصل إلى مرتبة الإحسان. مسألة التدرج في التشريع هذا كلام حق يراد به باطل. نعم الإسلام في الخمر مثلا لم يحرمها مرة واحدة، وإنما بالتدريج، يعني بدأ أولا في أن الحق تبارك وتعالى ذكر بأننا نتخذ سكرا ورزقا حسنا، فالعطف يقتضي المغايرة، يعني السكر رزق غير حسن، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهكذا. وفي الآخر طيب ماذا نقول بقول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالمناسبة كثير من الناس يعتقدون أن هذه الآية آخر آية أنزلت، بينما الصحيح أنها أنزلت في حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تقل الرفيق الأعلى بثمانية وثمانين يوما، إنما آخر آية أنزلت في أواخر سورة البقرة في ثنايا آيات الربا: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا، يعني هذا الكلام كان لأناس حديث عهد بإسلام، لكن نحن بفضل الله تبارك وتعالى من المسلمين، نصلي ونصوم ونؤدي الزكاة ونحج إلى بيت الله الحرام ونعتمر ونبر الوالدين ونفعل كل ما أمرنا به الشرع. الآن في مسألة الحدود، وكما تفضل أخونا الفاضل فضل الشيخ نشأت وقال إن مسألة الحدود والمعاملات جاءت في النهاية، يعني النفوس تربت على الإيمانيات وتربت على الأخلاقيات وزكت النفوس وأصبحت مهيئة وقابلة لأحكام الله عز وجل، سمعنا وأطعنا. يعني هي مسألة الإيمان تتجلى وتظهر في يعني ما طلبتش كما يقول العوام، يعني لا
الاستسلام
بالضبط. الاستسلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. فنسأل الله عز وجل يعني أن يبصرنا بديننا.
آمين.
أنا أستأذنك بس السؤال نفسه، يعني جزا الله خير الدكتور شهاب على ما ذكر، لكن في لفتة مهمة جدا: الفارق الشاسع بين الواقع الذي نزل فيه الوحي متدرجا وواقعنا الآن. الوحي لما نزل لأمة ألفت الباطل فتدرج معها، يعني شعب الجزيرة، شعب أهل مكة لما نزل عليهم الوحي كانوا جميعا يصنعون الخمر في البيوت
وبيحجر فرع النخيل،
احترفوها، بل كل قبائل العرب كانت مصانع الخمور في بيوتهم،
يعني مهنة بالنسبة لهم،
مش مهنة بس ألفوها. فعشان تمنعها جملة
وتفصيلا
تفصيلا مرة واحدة قد يكفر بالدين ابتداء. لكن المسلم الذي يعصي الآن يعلم قبل أن يعصي حرمته. ثانيا مشكلته مشكلة نفسه، يحتاج أن يزكي نفسه، يحتاج أن يراجع إيمانه، يحتاج أن يصح مسيرته، هيبقى فرد. مجرد ما صح إيمانه قضية التنفيذ ليست معضلة، فإحنا الدين اكتمل وقواعد التزكية وجدت وقواعد التربية وجدت ووسائل العلاج للزلل والخلل وجد، فلما التدرج؟ والعلاج موجود، لكن التدرج ده لأن ما كانش فيه سبيل لعلاج الحالة إلا التدرج. وإلا يعني الحديث الثابت في الصحيح في البخاري ومسلم أن الوفد لما جاء وفد عبد القيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فعلمنا ما نرجع به لقومنا، قال أمركم بأربع عنهاكم أربع، الأربع التي نهى عنها كلها متعلقة الخمر.
نعم.
لأنهم كانوا محترفين في صناعة الخمر.
نعم.
نهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمخير وكلها متعلقة بكيفية صناعة الخمر
لشدة تعلقهم بها.
نعم. مش تعلقهم لشدة احترافهم لها.
صحيح جميل.
ولما جاء الأمر بتحريمها يعني ماذا فعل أهل المدينة؟
سأوقفوا مباشرة.
لا يعني سالت
سيل من
الأنهار.
صحيح. فضيلة الشيخ أحمد يعني مثل ما قال فضيلة الشيخ نشأت أن في سنتين مثلا في عهد عمر بن الخطاب لم يتم إقام سوى حدين فقط. هل ترى أن مثل هذه الطريقة في ظل الانفلات الأمني المصنوع من السرقة والبلطجية لبعض البلطجية الموجودة لو تم يعني إيقاع العقوبة على واحد بس بلطجي سيتوقف الآخرين؟
هو في الحقيقة هذا كلام طيب لكن أريد أن أجمع كذلك بين الرأيين
بالطبع.
الجميلين في موضوع التطبيق أن مهمة الدعاء الآن تهيئة الشعب والأخذ بيده إلى الإيمان. يعني كما ذكر فضيلة الشيخ نشأت الناس تعرف قبل أن تعصي أنها تعصي ولكن وازع الإيمان ضعيف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. هناك ضعف. فأنا أقصد لابد أن تسير الأمور في يعني اتجاه واحد كلها. لو الإعلام شوف حضرتك أنت تريد أن تقيم حد السرقة الآن والضعف الإيمان موجود والمسلسلات كلها تدعو للسرقة. الأفلام كلها يقول له خدت المليون إزاي وانت خدت مش عارف إيه. فنريد بقى أن الإعلام يوجه الناس إلى العودة إلى الله عز وجل. تريد أن تقيم الحدود والمدرس يهرب من المدرسة. فأنا أقصد أنت بحاجة إلى منظومة متكاملة والإسلام دين شامل. إذا طبقته في ناحية وأهملت بقية النواحي تظلم الإسلام. كيف تظلم الإسلام لما تطبقه على أناس لا تعرف شيئا عن الإسلام؟ كما ذكر فضيلة الشيخ لا تقيم حد السرقة إلا عند الكفاية. فلو طبقته قبل الكفاية ستعطي صورة سيئة من تطبيقاتنا نحن أو مغلوطة عن الإسلام. فالإعلام والتعليم والشارع والقضاء والأساتذة والدعاء وكل هؤلاء يعني خلال سنة ولا سنتين يعني كان بعضهم يقول عطوني التعليم والإعلام سنتين اثنين أصلح لكم الشعب. لأن وسائل في غاية الأهمية. الإعلام يزن على الناس يعني ليلا ونهارا. إلى الآن التلفزيون إلى الآن لم ينظف. التلفزيون المصري
صحيح لم تدخله الثورة بعد
الإعلام إلى الآن. التلفزيون المصري ده يحتاج إلى 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 وقفة في الحقيقة يعني. وطالما بقي بهذه الصورة قبل الفجر أفلام عارية يعني أنت خلاص هتفتح عشان تشوف الفجر بيبدأ فين. الناس يقولوا لك في رمضان أضبط قناة في التوقيت التلفزيون المصري عشان بيراعي التلفزيونات بتاعتنا احنا دي عشان ممكن يبقى فيه برنامج الواحد بيحرج مشايخه. فقبل الفجر بشوية تجد يعني شيء مذهل شيء فظيع. فأنت بحاجة إلى أن تحرر الإعلام وتحرر التعليم. مناهج التعليم إلى الآن ستبدأ الدراسة. أنا كنت راجع مع أولادي أول درس عندهم في الرابعة ابتدائي بكار. بكار اللي هو كان
مسلسل
الأولاد الأطفال. فشوف لما أولادك يتربوا على كده معناها أنت تقدم نماذج غير سيئة لتعاقب بعد ذلك بحدود السمية. إنما لو بدأت والتعليم بدأ يربي الأولاد على الإيمان ودرس الدين في المسجد كما كنا نفعل يعني إلى فترة معينة كان مدرس التربية الإسلامية يأخذ الأولاد إلى مسجد المدرسة ويعطيهم حصة التربية الإسلامية هناك. المدرسة والشارع والإعلام والبيت والأسرة والدعاء كل هؤلاء سيعملون على أن يأخذوا بيد الشعب إلى الإيمان بالله عز وجل. وساعتها إذا وجد الإيمان سيكون كذلك تطبيق الحدود على نفس الفئة المحدودة جدا. ويمكن من رحمة الله عز وجل أنه قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لو كان الإسلام يقصد جلد الناس وتقطيع الناس كان جعل العقوبة سرا. إنما جعلها جهرا. لماذا؟ لأنه كأنه يريد أن يرضع الباقين فيقول لهم لا تفعلوا حتى لا تقام عليك. فهو حريص عليهم زي ما الواحد بيضرب واحد من أولاده جامد شوية عشان بقية الأولاد ما يعملوش نفس الغلطة. واخد بال حضرتك؟ بيقول حريص لهم ألا يخطئوا وبالتالي حتى لا يعاقبوا.
نعم جزاكم الله خير.
بالحقيقة فضيلة الشيخ لو سمحتك يعني أثر قضية مهمة وأرجو أن تخصص لها برنامج. قضية تخريب التعليم.
نعم.
يعني
إن شاء الله إحنا في بداية من شوال عاملين برنامج اسمه التعليم إلى أين.
نعم. يعني بما تفضل وذكروا كان في مناهج التربية الإعدادية المدارس الإعدادية كان من إلى سنوات قريبة كان هناك لقمان يوصي ابنه.
نعم.
وصايا لقمان وموضوع آخر عائشة رضي الله عنها. ترك هذان الموضوعان تدري أي شيء أتوا؟ جحا يوصي ابنه.
نعم.
وميكي ماوس بدل من عائشة رضي الله
عنها.
وهذا يذكرني بالسين السين البانية أو السين البناء والسين الهادمة. يعني شتان ما بين السين والسين والبناء أصعب من الهدم. ما المقصود بالسينين؟ قالوا أن ما يبنيه المسجد في سنة يهدمه التلفزيون في سهرة. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. ما نتصلب ما بإذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا عايز أسلم على الشيخ نشأت وأقول له يعني صراحة ربنا يعلم أنا بحبك في الله قد إيه.
حبك الله
يعني أنا ابتليت في الله كما حضرتك ابتليت يعني. وطبعا يعني حضرتك قلت كلمتين من يعني قلت كلمتين من شوية يعني زعلوني شوية. صراحة أنا آسف يعني أقول لحضرتك لأن حضرتك يعني إن كانت الشريعة في المدينة فده معناه لا يتهمش تحكيم الشريعة أو لا يتهمش الشريعة يعني.
معلش مرة تانية أنا الصوت مش واضح عندي
يعني في أنا كنت في
آخر
يعني
فاضل يا أستاذ الفاضل.
نعم
ممكن تعيد الكلام مرة تانية يعني الصوت بس ما كانش واضح.
بقول لحضرتك طبعا بسلم على حبيبي وحبيبي في الله طبعا الشيخ نشأت
جميل
وبقول له انا بحب اتكلم في الله يعني كثرت اتصالي حاليا وبقول له حضرتك انت قلت جمله قريبه من حوالي دقيقتين كده ان الشريعه نزلت في المدينه ده حضرتك يعني انا يعني اعلم انك حضرتك يعني لا تقصد ذلك بس يعني هل معنى الشريعه نزلت في المدينه هل ده معناه ان تحكيم الشريعه يهم؟
لا 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 لا, لا اطلاقا يا اخي الفاضل هو طبعا هسيب الشيخ يوضح ولكن انا ليا كلمه. هو الشيخ بيقول ان تم تزكيه النفوس بدايه واعداد النفوس بدايه ثم بعد ذلك انطلقت في المدينه.
اتفضل يا شيخ اخونا ما معنى الشريعه؟
نعم
الايمانيات تشريع والاخلاقيات تشريع والعبادات تشريع والمعاملات تشريع. هذه اربع انواع من الشرائع. انا ذكرت ان نوعين منهم نزلوا في مكه الايمانيات والاخلاقيات وجزء من العبادات نزل في مكة وبقية العبادات والمعاملات نزلت في المدينة لأبين أن الشارع سبحانه وتعالى أعد المسلمين إعداد تهيئة. وهيأهم تهيئة تؤهلهم للأداء كأحسن ما يكون الأداء لكن ليس مع ذلك أن الإسلام أخر الشريعة أو رفض الشريعة أبدا. ده رب الناس حتى يقيم أمة تقيم هذا الدين كأحسن ما تكون الإقامة. وده رد على الناس اللي بيدعوا ان الاسلام هنتدرج فيه. نتدرج فيه ازاي وكل هذه الامور اكتملت عندنا واصبحت موجودة؟ الايمانات موجودة والاخلاقيات موجودة والعبادات موجودة والمات موجودة وفيها العلاج لكل من يذل او يضعف او لا يستطيع الاداء. ده مفاد كلامي. فالاسلام فيه العلاج فما ينفعش ندرج والاسلام اكتمل.
وكويس ان هو اتصل عشان يوضح يا شيخنا بعد.
نعم
معانا اتصال اخر.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
اولا بنوجه كل عام علومه بخير ومشايخنا بخير ان شاء الله.
وحضرتك بخير.
وليا في البدايه دعوه وسؤال.
نعم.
بوجه البدايه طبعا لقناتكم المباركه باذن الله والجماعه القنوات الاسلاميه والعلماء اللي هم المخلصين والشرفاء.
الصوت بيقطع
وزيره الشبهات عنهم وترغيبهم وترهيبهم بالمعارضه على الله وتوحيد الله وعباده لان هذا الوقت هو وقت كلمه الحق فان نطلع بها الان اماته الله في قلوبنا. ولا ارى عيبا ان يخرج نحن طلبه العلم ودين هذا الدين من اهل التوحيد عالما ربانيا في ملايين الحق وفي صوت ربانية من أجل إنشاء محاكم إسلامية لنا ولمن أرادها من أهل الصدق وأهل التوحيد ولتبقى المحاكم الوضعية لمن أرادها من العلمانيين والليبراليين وغيرهم من الجاهلين وهذا من حقنا والله معنا ومن نصدق الله الذق وذلك في ظل أحكام الشريعة الإسلامية كما فعل النبي ذلك في المدينة لما بدأ بناء دولة الإسلام.
السؤال
وسوف يرون من نجاح الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى.
طب يا أخي سريعا بعد
يوم السؤال لمشايخنا أنا يعد تحكيم الشريعة من مسائل التوحيد التي يكفر تاريخها ولو بعد البيان وما هي المسائل التي لا يعذر المسلم بجهلها في التوحيد والمسائل التي يعذر جاهلها وجزاكم الله عما خير.
جزاكم الله خير إن شاء الله. شيخنا يعني خلينا نجيب على هذا السؤال بحيث أنه مرتبط بالموضوع.
أولا قضية الاقتراح اللي اقترحه هذا الاقتراح كان موجود في مصر بالفعل وإلى عهد قريب في الستينيات كانت موجودة محاكم شرعية ولما أرادوا أن يحتالوا عليها عمل محاكم وضعية محاكم مدنية، إحنا ما عندناش أي مانع، لكن إحنا بنطالب بما هو فوق ذلك. إحنا بنطالب
بمحاكم الزواج، أظن أنها
بمحاكم شرعية
الحكم الشرعي
للشعب المصري كله.
نعم.
لأن شرع الله لا يخص المتزوجين وحدهم، إنما يخص الأمة بأكملها، خاصة الأمة أمة مسلمة، وعدد المسلمين فيها يمثل 95%. فإذا كانت الأقليات في بلاد الغرب لا تستطيع أن تفرض لنفسها قانون، فكيف نجعل نترك دين الأغلبية من أجل أقلية؟ نحن نود أن نقيم شرع ربنا علينا، وده حقنا المكفول، وده حريتنا، فلا تفرض علينا إرادة أعداؤنا لتحول بيننا وبين ديننا. شرع الله حق مكفول لنا،
وهذه قوانينهم الديمقراطية التي
قوانينهم الديمقراطية. وإحنا الأغلبية بنطالب، والأغلبية نادت بتطبيق شرع الله عز وجل. قضية إن إحنا بنلف وبندور وخايفين من الغرب، هذا التخوف أرى أنه الآن في غير محله، لأن الله أذن بهذه الصحوة أن تقوم مباركة، هذه الثورة أن تقوم في هذا الوقت بترتيب رباني عجيب، هو الذي دبرها وأدارها في الوقت اللي الغرب فيه الآن بينحدر، والقوة الغربية اللي عمال تهددنا وتهدد القصر والدني في بلاد المسلمين الآن شغلها الله بنفسها، بل يعني هم الآن في حاجة لمن ينتشلهم.
صحيح.
فما عدوش القوة اللي ترعب.
صحيح.
ولا عندهم طاقة يعتدوا، ولا عندهم طاقة يضربوا في بلاد المسلمين مرة ثانية. والحمد لله الذي يعني هد قوته واستجاب دعوة المظالم الذين اعتدي عليهم في العراق وفي أفغانستان وفي غيرهم بلاد المسلمين. أنا الأوان لنعاين هذا الواقع، فلا نتحدث من باب الخوف القديم، ذهب الخوف. وأنا الأوان لنتوكل على رب، وأنا الأول لنصدق مع ربنا. فرب العباد وعد إياكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لنصدق في إقامة دين الله عز وجل، لأن هذا أصل التشريع. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. نعم كبر عليهم وعظيم عليهم وشديد على نفوسهم أن يقيم المسلمين دينهم، وأن يكون لهم دولة، وأن يكون لهم كيان، وأن يكون لهم وجود، وأن يكون لهم دولة ظاهرة يقتدي بها العالم في الشرق والغرب، لأن هذا سيسلب أو سيسحب بساط العلو منهم على الأرض، وسيمكن للمسلمين، وخاصة أن أمة المسلمين أمة لا تغيب عنها الشمس. والكلام ده طبعا الغرب يحسد له ألف حساب، لكن رغم حساباتهم، حسابات الله الماضية وحساباتهم فانية. فإذا كنا نحسب في حساباتنا ما يحسب له الغرب، فلنضع في حساباتنا أقدار الرب.
والله غالب على
أمره. والله غالب على أمره. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر.
فضلت الدكتور شهاب، يعني إحنا ما يقرب من الأمة من المصريين 95% أو زيادة كمان مسلمين. هنقول إن كمان 5% منهم رافض الشريعة، أصبح القابل للشريعة 90%. ولكن للأسف الشديد الـ5% دول معهم الأبواق الإعلامية ومعهم وسائل الإعلام، فتحس إن هم صوتهم أعلى. يعني حتى بعد جمعة الشريعة يعني اسمح لي، إحنا ما استغلناش هذه الجمعة استغلال الصحيح، فكيف يمكن الصد لهؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
نعم.
دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. الحق أبلج ظاهر منير مضيء، يبهر العيون، يأخذ بالقلوب، يجذب الأرواح والأفئدة. الحق أبلج والباطل لجلج. كلام وبرامج كما قال فضيل الشيخ أحمد تكشو ومذيعون معروفون عنهم، يعني معروف عنهم أنهم يأكلون على كل الموائد، ونفاق ظاهر، وأموال تدفع في الخفاء، وحتى الآن يعني فقدوا حتى الحياء، تدفع جهارا نهارا. لكن في النهاية كما ذكرت آنفا لا يصح إلا الصحيح. لكن أعود وأقول أن التقصير راجع إلى كل منا، والمسؤولية والأمانة في يعني في المقام الأول تلقى على كواهل وعلى عواتق العلماء والدعاء. لابد أن نبذل الجهد الجهيد، لابد أن نواصل الليل بالنهار والغدو بالعشي في تبصير الناس بدينهم، والناس بفطرتهم يعني محبون للدين. الإنسان بفطرتهم هذا الشعب المصري الشعب الأصيل. وحتى أننا جئت بعض المشككين يقول مثلا أي إسلام تطبقون؟ الإسلام طالبان، إسلام الصومال، إسلام كذا. لا، نحن نطبق الإسلام الذي جاء به القرآن والذي جاءت به السنة النبوية الصحيحة. لا لشأن لنا بزيد ولا بعبيد، هذا كلام يثار للشبهات. وكما تفضلت وذكرت أن أكثر من 95% والفضل مشاهد به الأعداء، هناك إحصائيات صدرت في أمريكا
صحيح
بعدد النصارى بمصر أنهم أقل من 5% بكل طوائفهم. ليس طائفة الأرثوذكس فقط، أرثوذكس وكاثوليك،
حتى 5% دي كتير، هم كلهم 3 و 4.5 مليون،
بالرغم أنهم يحاولون إظهار إيه يعني القوة، يقول لك 8 مليون 10 مليون 15 20 وإظهار بقى الكنائس، والمسألة دي يجب أن تحسم. هل رأيت أحدا من النصارى يصلي في الشارع في خارج كنيسة؟
لا.
لكن كم رأيت من المسلمين يصلون خارج المساجد؟
كثير.
يعني نحن المظلومون. فهذا الكلام الباطل والكلام الأجوف يعني يحتاج إلى حملة مضادة. وأعتقد أنها يعني المسؤولية على القنوات الدينية أن توصل الناس وأن تجذب الناس وأن تستضيف الدعاة وأن تواصل الرد على كل هذه الأكاذيب وتبصر الناس. والله الموفق والمؤيد.
فضيلة أحمد، أصبح الآن يقولون يعني اسمح لي أن المشايخ يعني في خلل في خطابهم، هم ليه دلوقتي جايين يتكلموا في السياسة؟ هم من إمتى يتكلموا في السياسة؟ هو الدين ليه في السياسة؟ هم يعني إيه علاقتهم بالسياسة؟ وفي نفس الوقت يقول لك أن هم دورهم بس مقتصر على المسجد فقط، ليس لهم دعوة بأنهم يتكلموا في حاجة سياسية أو الحنكة السياسية والشارع السياسي والاحتكاك السياسي الموجود والكلام ده كله. فكيف نرد على هؤلاء أيضا؟
كلمة باطل أريد بها باطل، يعني الاثنين، يعني أحيانا يقول كلمة حق يراد بها باطل، لكن هذا كلام باطل يراد به باطل. أولا، ما دمنا تحدثنا عن موضوع الشريعة والنصارى في مصر، الشريعة لن تظلم نصرانيا، بل بالعكس سيعيشون في ظل الشريعة أأمن من معيشتهم في ظل القوانين الوضعية التي وضعوها هذه والتي يهربون إليه، لأن في ظل الشريعة الإسلامية حمايتهم دين، كما تحدث فضيلة الشيخ ناشد الآن، الأخلاق عندنا دين ليست قانون. قانون تهرب منه وقتما تشاء، اللي بيعرف يهرب من الضرائب بيهرب من الضرائب بملفات مزورة وأرقام مزورة وينقل الصفر من العالمين، لكن لا يهرب من الزكاة، يهرب من مين؟
يا سلام،
ده اللي بيهرب، ده لما بيجي لك أنت اللي بتدور تقول له ده وعندي كمان ده، تبدأ عليه زكاة ولا من؟ لأن هو بعد ما يمشي أنت ما زلت تراقب الله عز وجل. فأقصد معاملتهم ستنبع من أخلاقياتنا ومن ديننا، والتاريخ شاهد بهذا. أنا كنت بعمل محاضرة مرة في المنيا وقالوا لي هيحضر معنا بعض القساوسة، قلت لهم هيحضر ويسمعهم، ولما دخلوا علي وأنا أتحدث عن قصة ابن عمرو بن العاص لما ضرب في مصر، قلت سبحان الله ساقهم القدر ليسمعوا. الرجل الذي خرج من مصر ليقطع هذه المسافة الشاسعة في المدينة المنورة، وأنا قلت ما أخرجه إلا ثقته في عدالة الإسلام، لو كان عارف أنه سيرد خائبا لما ذهب وهو واثق أن هناك سمع الإسلام قام العدل وكذا ورجع. فلا خوف عليهم ولا على غيرهم، يعني بل بالعكس، يعني تطبيق الإسلام يحملنا نحن أكثر من غيرنا. نحن ندفع الزكاة 2.5% وهم ممكن حتى الالتزامات بتاع يعافوا منها في بعض الأحيان. لكن حضرتك لماذا المشايخ لا يتحدثون في السياسة؟ هذا كلام غير صحيح. طول عمرنا ما دخلنا السجون إلا لأننا كنا نتحدث في السياسة. من الذين كانوا في السجون؟ المشايخ. يعني لو دخلت أبو زعبل ودخلت قرى وأي سجن في مصر، يعني دخلت حتى مرة، دخلت في مرة من المرات فدخلوني في مكان قبل أن تذهب إلى المعتقل، فدخلت لقيت فيه الجنائيين اللي كانوا يمسكوهم ما معاش البطاقة في الليل والجلسة على مش عارف إيه، ودخلوني كده، فواحد بص كده قال ده من بتوع لا إله إلا الله، إيه اللي جابه هنا؟ ده المفروض يعني بتوع لا إله إلا الله كان لهم مكان وقبل حضرتك. وكنا دائما نتحدث في لكن الوضع الذي نحن فيه الآن، لو نظرت في ميدان التحرير وكل الميدان التي كانت في مصر لوجدت أن التيارات الإسلامية كان لها النصيب الأول في الثورة، فهم يريدون أن يحكموا بمكيالين، عند الغرم كنا في الصدارة، يعني عند الضرب في 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 ميدان التحرير أغلب الذين ضربوا ملتحين أغلبهم، انظر إلى الصور، أغلب الذين استشهدوا من التيار الإسلامي من الشباب المحترم، الأطباء اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير العلاج كلهم أبناء التيار الإسلامي، اللي كانوا يحضرون الطعام للشباب كلهم من أبناء التيار الإسلامي كلهم،
يعني لما أقول كلهم يبقى لو من الألف يطلع واحد من برا من الألف، لكن 999 منهم، فأصبح من حقهم أن يحافظوا على يعني ما قدموا. والبلد كما قلنا هي بلدنا جميعا، والأغلبية أغلبية إسلامية. فإذا ما تحدثنا عن السياسة، السياسة عندنا دين، السياسة لا تنفصل عن الدين، الدين عندنا دين شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا ومنها السياسة، لأن السياسة معناها أن تسوس الناس بكتاب الله عز وجل وأن تأخذهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا داعي بالسياسة التي هي تعني عندهم الكذب والافتراء والنصب وتزوير الانتخابات وتزوير إرادات الأمة، وأبدا، إنما نحن نريد أن نأخذ بيد هذا الشعب إلى كل خير. وأنا أقول إن شاء الله مهما كثرت الأقاويل الآن فالأمر قادم بإذن الله عز وجل، هم يريدون تأخيره فقط، ولكن لا يستطيعون منعه إطلاقا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الآية قالت ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا، يعني الموضوع محسوم من كل الاتجاه. إنما فقط كما قلت نحن مطالبون الآن أن نقدم الصور المطمئنة للناس، وهي صورة حقيقية عن الإسلام، يعني مش هنزيف صورة عشان نطمئن الناس أبدا، وإنما هو الإسلام الذي دعا إلى العدل والحرية والكرامة، والذي جعل الناس يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، وحتى وقال حتى يسير الراكب، لم يقل يسير المؤمن ولا يسير المسلم، إنما قال يسير الراكب، أي راكب، يعني حتى الرواية الأخرى تصير الضعينة، الضعينة المرأة تمشي وهي آمنة مطمئنة على نفسها وعرضها، لا حد يعكسها ولا حد يقول لها كلمة واحدة ولا حد يقول لها نقابلك فين ولا نطلع لك فين أبدا، وإنما سيعيش الناس في أمن على الأموال والأعراض والأنفس وعلى كل حياتنا جميعا في 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 ظل هذا الإسلام، حتى يصير الركب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. وبعض العلماء يقول والذئبة على غنمه عطفا على لفظ الجلالة منصوب، وبعضهم يقرأها وهي أقرب والذئب على غنمه، يعني جملة استئنافية جديدة، معنى معناها حتى الذئب سيصلحه الله عز وجل مع الأغنام، يعني ستعيش الدنيا في أمان من، وقد حدث هذا بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز، قالوا رعى الذئب مع الغنم، حتى أحد الرعاة رأى ذئبا سطى على شاة قال أشهد بالله أن العدل قد ذهب اليوم، يعني في وجود العدل الناس ستعيش آمنة في كل ما يدين الحياة.
نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ نشأت هذه الفترة أو هذه المرحلة اللي احنا فيها يعني محتاجة لتضافر الجهود، كلنا لازم بد ان احنا نكون في ايد واحدة، نزوب في بعض، اخوان تبلغيين، تيارات اسلامية، جماعات اسلامية. هل ترى ان ممكن ده يتحقق؟
وبالفعل بدأ هو بالفعل بدأ، لان احنا سامحني ما فرق بيننا الى الان وما قسم هذه التقسيمات الى الان، لكن الدين واحد ولا خلاف بيننا على الدين، والهدف واحد ورب واحد والقبلة واحدة والعبادة واحدة، فالقواسم المشتركة بيننا
كثيرة
جدا، ومواضع الخلاف بيننا محدودة جدا، ومواضع الخلاف توجد بين الفريق نفسه والفصيل نفسه. فلكن الأهم من اجتماعنا إخلاصنا للرب، لأن القلوب إن تعلقت بباريها تلاقت، وإن اختلفت فيما تؤديه لربها تنافرت. فنحن في أمس الحاجة أن نخلص الله ديننا، وأن يعلم الدعاء وعلماء الأمة أنهم ليسوا مجرد خطباء، إنما هم حملة رسالة. العالم المسلم يقوم بدور النبي
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. إذا كان النبي بني إسرائيل أوتي على ما مثله تؤمن أمته أو قبيلته، فكل عالم من علماء المسلمين أوتي معجزة الوحي، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال معنا باقية، بإمكان أي عالم أن يتحدى بها البشرية، وبإمكان أي عالم أن يقوم بها البشرية، وبإمكان أي عالم إن صدق أن يقيم بها أمة. القوة في الدين لا فينا، القوة في الحق لا في كلماتنا، نحن نستر عوراتنا بالوحي. فلابد أن يعلم الدعاة أنهم حملة رسالة، نحن مأمورون أن نبلغ ما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق هو مأمورون أن نقيم هذا الحق، فلنجعل هذا هدفا نصب عيوننا، ننام بهمه ونقوم بهمه، نتذلل له بليلنا أن يقومنا عليه، ونتضرع لله بنهارنا مع السعي في إقامته في من حولنا. لا بد من الإخلاص والصدق من جانب العلماء، ولا بد من العود ورد الناس للحق، والبعد عن الرأي، عن رأينا. القواسم المشتركة المتفق عليها منصوص عليها، فلنجعل دعوتنا النص، نص الكتاب ونص السنة.
جزاكم الله خير.
هذا مصدر ديننا الإسلام.
فضيلة الشيخ دكتور شهاب، أصبحت الفترة اللي احنا فيها دي تعتبر نقطة تحول في حياة المصريين والشعب المصري بصفة خاصة، وهذه الفترة تحتاج اسمح لي تجديد الخطاب بالمعنى المحمود، تجديد الخطاب الديني بالمعنى المحمود، بخاصة بعد فتح المساجد، فبالتالي الخطاب محتاج إلى تجديد إلى نوع ما، بحيث يقوم المشايخ والعلماء والدعاء باستقطاب أكبر عدد ممكن إليه. كيف يمكن يجدد الخطاب بالمعنى المحمود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة مع احترامي لفضيلتكم،
نعم،
لي اعتراض على هذا، على هذا التعبير، لأن هذا التعبير يعني في ذاتي حق أريد به باطل. كانوا يطالبوننا في الفترة الماضية،
ما بقول بمعنى محمود،
نعم
نعم،
كانوا يطالبون بتجديد،
نعم بمعنى نعم محمود،
كانوا يطالبون بتجديد الخطاب الديني،
هم يريدون إزالة الدين في
نعم
المعنى الخطيب.
نعم 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 نعم، لا يعني نحن في غنى عن هذه الكلمة أو عن هذا التعبير، يعني
تمام،
يعني
نقصدهم شيلوا النقطة لأنهم عايزين تحديد الخطاب،
نعم نعم تحديد الخطاب الديني. لا نحن نريد يعني أن نقدم للناس دين الله تبارك وتعالى في صورة تصل إلى أذهانهم،
تمام،
يعني نستطيع أن نقول أننا نريد أن نقدم للناس دين الله عز وجل في صورة تصل إلى أذهانهم،
إلى قلوبهم،
نعم إلى قلوبهم، نعم، وليس إلى الذهن، جزاكم الله خير، إلى القلوب فعلا، لأنه إذا دخل القلب يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا طبعا يتطلب منا ومن كل داعية جهدا كبيرا، لأن يعني الشريعة لابد أن نقدمها للناس بأسلوب يفهمه عامة الناس، وهذا الموضوع يعني هو محك حسن الخطيب أو جودة الخطيب من عدمه. يعني الناس يقيمون الخطيب بأي شيء، بأي شيء، إذا استطاع أن يوصل إلى قلوبهم على رأي فضيلة الشيخ نشأت دين الله تبارك وتعالى، لكن بشرط ألا نجاري العامة في أهوائهم، لأن عامة الناس يعني يحكمون على الخطباء بأن الخطيب يحكي لهم قصص، وربما يكون هذا القصص مبني على أساطير وخرافات وأحاديث ضعيفة. لا، نحن نريد يعني أن نجمع بين الحسنيين، يعني نريد أن نقدم للناس الدين والشريعة في صورة سهلة مبسطة يفهمونها، لكن مع الالتزام بالصحيح، الالتزام بآيات الله عز وجل في الكتاب القرآن الكريم، والالتزام بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. والأمثلة يعني لو أننا أتينا بآيات وأحاديث سقناها كده سياقا فقط، لا، أكثر شيء من خلال الواقع والتجربة يؤثر في قلوب الناس ويلامس قلوب الناس أننا نأتي بأمثلة. يعني مثلا إذا حدثنا الناس عن الصدق، وأنا أعتقد أن مسألة الحديث عن الأخلاقيات في هذا الوقت ضرورة ملحة، ضرورة ملحة جدا أن نعلم الناس أخلاق الإسلام، لأن الناس لو تعلموا أخلاق الإسلام، والناس فطرتهم فطرة إيمان وفطرة دين، لكن لو تعلموا الصدق والوفاء بالعهد والأمانة والرفق والحلم والصبر، فإن ذلك سوف ينعكس انعكاسا إيجابيا على كل خطواتهم وتصرفاتهم في المجتمع. لابد يعني مثلا لا نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا كلام الله عز وجل، نعم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبالمناسبة كثير من الناس يقولون الحديث متفق على صحته، لكن الصحيح أن الحديث رواه مسلم في صحيحه وأورده البخاري في الأدب المفرد،
مفصلا عن الصحيح،
نعم، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. بقية الحديث: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نورد لهم أمثلة يعني مثلا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكيف نجاه الله تبارك وتعالى بصدقه وهكذا. فالأمثلة الحية الواقعة التي وقعت في زمن السلف الصالح الصحابة التابعين تابع التابعين هذه تلامس القلوب، فلا بد أن نتبع هذا الأسلوب وأن نوضح وقص على ذلك في كل ما يمس الشريعة وخاصة في مجال الأخلاق.
جميل. فضيلة الشيخ أحمد الأزهر ليه دور لا شك دور كبير، ولكن اسمح لي بعد صدور وثيقة الأزهر وبخاصة في عهد الدكتور أحمد طيب، الأزهر دلوقتي أصبح عليه علامات استفهام كثيرة، يعني أصبحنا يعني مش عارفين هو عايز ايه بالضبط.
الأزهر كمؤسسة
نعم
شيء مخجل، والوثيقة قال عنها أحد مشايخ الأزهر لما سمعها وقرأها قال يا ليتني مت قبل هذا،
لا حول ولا قوة،
وكنت لسيا منسيا، لأن هي لا تتحدث عن أي شيء يتعلق بربط هذه البلد بالإسلام، بالعربية بالقومية بالعلمانية بالمدنية، وهذا الكلام إذا قاله غير الأزهر يقبل يناقش يحاور
صحيح،
لكن الأزهر أنت يعني كما يقول تمخض الجمل فولد فأرا، أنت حينما تنتظر الجمل يعني الجمل يلد قاعودا يعني، إنما فالأزهر كانت الأمة يعني تنتظر منه أكثر من هذا، وخاصة في هذه الفترة، هذه فترة الكلام الكل يتكلم الآن، صاحب الحق ينادي بحقه وصاحب الباطل يخرج من أجل باطله. فالأزهر الذي تشرئب له الأعناق في الشرق والغرب كان من الممكن أن يقدم يعني الآن كلمة الحق في هذه الفترة، وكان سيجد حوله ملايين المسلمين يلتفون حوله. حتى لما كنا نتحدث عن الاجتماع بين التيارات الإسلامية كان الأزهر يقول تحت عباءة الأزهر، قلنا تحت عباءة الأزهر لكن بشرط أن نرى الأزهر أزهرا، وأنا نرى شيخ الأزهر يعني يرد الدنيا بكلمته كالعز بن عبد السلام. إنما أنا أقول الأزهر بعيدا عن المؤسسة هناك فيه خير كثير بفضل الله، هناك جمهرة كبيرة جدا من العلماء والأساتذة في جامعة الأزهر وفي المساجد والخريجين، يعني إن شاء الله نأمل فيهم خيرا. ونحن نوجه نداء للدكتور أحمد الطيب الآن من خلال قناة الحكمة، وقد وجهنا له نداء من خلال قنوات كثيرة جدا، يعني نقول له هذه الفترة مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، وأنت في منصب كبير ومكانة كبيرة، فلا تضيع مكانتك ومنصبك بكلمة هنا أو هناك، وإنما تحرى الحق وتحرى الصدق وراجع الميثاق الأزهر هذا مرة أخرى حتى تقيمه على شريعة الله عز وجل وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يعني حصل في خلال شهر رمضان أحداث كمليء بالأحداث، وده كان مقصودي برضو أن احنا لابد أن الدعاء يكون مواكب للأحداث، يعني مش معقول يبقى الضرب شغال في سوريا وأنا طالع أتكلم مثلا عن مسح الخفين، يعني لابد الواقع يكون في
ولا ممكن مثلا يقصد مسح الخفين اللي هيضربوا بهم
ممكن
هؤلاء الظالمين
فهذه المنطقة العربية التي تشهد هذه التحولات هذه الثورات العربية بفضل الله تعالى، إلا أن الثورة السورية متعقدة الآن إلى حل ما، يعني الأعداد الموتى بيزداد يوما بعد يوم، فماذا تقول لنظام بشار الأسد؟ ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن حضرتك، يعني السلام عليكم. السلام عليكم. معظم شيخنا، فكنت بتكلم عن موضوع سوريا، يعني الموضوع بيزداد دموية، هم بيقاتلون من أجل عقيدة، العقيدة العلوية، يعني يعني رؤية حضرتك للمشهد السوري.
أولا هو ليست عقيدة علوية،
نعم،
ولكنها حب السلطة، وحب السلطة رأيناه في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي سوريا، فمرض حب السلطة مرض قاتل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بناته. فهذا الداء قاتل الناس عليه في كل بلد الأرض، لكن لما يواكبه معتقد فاسد من قلة استباحت بيضة الكسرة في البلد فسمى الطامة، فيجتمع مع حب السلطة وحب الدنيا حب الانتصار للمذهب الذي هو عليه، فهذا من الضلال المبين. لكن حقيقة ما وقع في سوريا كارثة بكل المعاني، لأن الأمر فاق الحدود، فاق كل الحدود الآدمية الإنسانية. فما يحدث الآن من سوريا حرب إبادة، ومن رئيس الدولة لشعبه،
من الشعب للشعب،
جيش
ومن الجيش لأهله، أقول من رئيس الدولة لشعبه ومن الجيش لأهله لأقاربه وأرحامه، من الشعب. هل خرج الجيش عن كونه أبناء هذا الشعب؟ كيف يستحل لأنفسهم قتل أهلهم وقتل ذويهم؟ هو اليوم يقتل في قرية جيرانه، وغيره يقتل في أهله، أيظن أن الأمر لا يلحق به؟ إذا كان القتيل اليوم قريب عليه، غدا سيكون أبيه وسيكون أخيه وسيكون ولده، والقاتل سيقتل. لا يظن أنه سيفلت من العقاب. القتل عندنا في مصر قتلوا، والآن ينتظر القتل. عدالة السماء ستنزل إن عجل أو عجلة. ومسائل القتل من أخطر المسائل في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الدماء. والشرع وضع ضوابط شديدة جدا لمسألة الدماء. الفقهاء مجمعون على أنه لا إكراه في القتل، مسألة في منتهى الخطورة، ليعلم كل ضباط الشعب السوري، كل ضباط سوريا، وكل ضباط الشرطة والجيش على مستوى العالم الإسلامي، أنه لا إكراه في القتل. مش من حق الحاكم مهما عظم أن يكرهك على القتل فتقتل. الفقهاء أجمعوا أن من أكره على القتل ليعلم أن النفس التي يقتلها ليست نفسه بأحق من الحياة منها،
يعني حتى هو. لو تعرض هو للقتل
وإن تعرض هو للقتل لأن قتله هو شهادة، وقتله لغيره جريمة لا تغفر. ابن عباس يقول القاتل عمدا
لا توبة له.
واستدل بالآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال كيف تقبل منه توبة بعد هذا كله؟ فإذا ندرك لا إكراه في القتل، فمهما صدر الأمر له بالقتل ليقتل قاتله أو آمره ولا يقتل قتيل، لأن هذا يعرضه للنار. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وجاء أخوه عقيل بن أبي طالب يطلب منه هدية، قال أنت أخي وأنت أمير المؤمنين، قال أتني غدا ستجد عندي هديتك. فجاء بقضيب من حديد وغلاه على النار وغلفه بقماشة، فلما جاء عقيل قال أين هديتك؟ قال هذه، فأمسكها فأحرقت. قال أهذه هدية أمير المؤمنين أخيه؟ قال أردت أن أريك نار الدنيا قبل أن تدخلني في نار الآخرة. ليعلم الجميع أن نار الآخرة نار باقية موجودة، لن يفلت من العقاب أحد، والقاتل أمامه عذاب الله يوم القيامة، وعذاب الله لا محال لاحقه في الدنيا. فرب العباد ما شرع شرائعه إلا لينتقم من القاتل، ولا محالة سيقتل. القاتل سيقتل إن لم يقتل في الدنيا، فعذاب الله ينتظر يوم القيامة، فأين أفلت من عقاب الله عز وجل؟ ونحن نرى الآن ثورات الشعوب، الشعوب مهما هي الباقية،
صحيح،
والنظم ذاهبة للحالة،
وهي لا تتراجع، الشعوب لا تتراجع،
والشعوب إذا قامت وتحركت لن تتراجع،
والدماء تزيدها اشتعالا كأسماك القرش إزراء الدماء لها
وتمسكا فعلا،
وده اللي بيحدث. فأنا بنصح الجيش السوري إني ليكف على الناس شره، وليعلن لله توبته، ولا يجاري هذا الظالم في ظلمه. أنا الأول لينخلع الجيش السوري، لأنه لو وجد نفسه بلا جيش سيخضع للحق وسيرضى، لكن ما دام هم يساندونه هو يعني بيستحل بهم قتل شعبه. الناس يقتلوا في الصلاة، في القيام وفي الصلاة ويوم العيد،
وراح صلى العيد هو كمان يا شيخ.
صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى لا صام. القضية قضية صلاة وعبادة أبدا، حتى وإن صلى وإن حج
يكون على المسلمين،
حتى وإن صلى وإن حج، فما قيمة حجه وما قيمة صلاته وما قيمة عبادته وهو حقوق العباد باقية. توبة العبد في ذنبه مع ربه قد تقبل بالتوبة، أم ذنبه في حق العباد فلن يغفر إلا بعفو العباد أو بالتوفيق من حسناته.
نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا، أن الناس تتعرض للقتل إلى حد ما ممكن أمر يهون نظرا لمكانة الشهادة، إنما لما نجد بعض الصور المعروضة الآن على الإنترنت أحد أفراد الجيش ماسك واحد من أفراد الشعب السوري وعمال يلطمه ويضربه ويقول قول لا إله إلا بشار، فإلى هذه الدرجة تصل درجة الحقد والعداوة وهو واحد منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنا رأيت هذا المنظر، رأيت رجل قوي البنية يمسك به مجموعة من الجنود هم زملاؤه،
نعم،
ويكرهوه على أن يقول لا إله إلا بشار والعياذ بالله. فهو الرجل يعني ربما له عذره أنه يعني يضرب ويهان.
لا لا، أنا ما أتكلمش على اللي بيقول، أنا بتكلم على الذي
يأمره.
نعم.
يعني الوصول إلى هذا الحد إن دل على شيء فإنما يدل على أن القلوب، هذه القلوب طبع عليها، والقلب إذا طبع عليه فإن الإيمان لا يدخل والكفر لا يخرج، الخير لا يدخل والشر لا يخرج. فهذه قلوب طبع عليها، أن يصل به الحد إلى أن يضرب هذا الشخص ويعتدي عليه ويسوم سوء العذاب ويأمره بأن يقول كلمة الكفر لا إله إلا بشار، هذا كلام الكفر يعني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء تربية يعني في منتهى السوء، تربية خسيسة. هؤلاء تربوا على موائد النظام، والنظام يلقي لهم بفتات حتى يعتكئ عليهم كقوة تسنده أو قوة تسانده. قبل أن أنهي هذا الحديث يعني تعقيبا على كلام فضيل الشيخ نشأت وأخونا الشيخ أحمد بارك الله فيهم، حتى لا يظن البعض يعني مسألة قول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له. طبعا هذا الرأي رد على جمهور العلماء بحديث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، بآية بقول الله عز وجل، وهذا تكرر في النساء مرتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقتل يدخل في ما دون ذلك.
تمام.
وحديث البخاري مسلم حديث أبي سعيد الخدري قصة
لما الرجل في المجمل هي جريمة كبيرة يعني.
نعم. حتى لو يقول البعض يعني أنه لازل ليس له توبة، لكن هذه الجريمة طبعا فظيعة، يعني زوال الدنيا أهون على الله عز وجل من دم يسفك بغير جرم. ابن عمر رضي الله عنهما لما نظر إلى الكعبة قال والله إن لك عند الله حرمة، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منه. فهؤلاء نسوا أو تناسوا كل هذه الأمور وأصبحوا يقتلون في الشعب ويهينون الشعب، فنسأل الله عز وجل أن يردهم إلى يعني إلى عقولهم. وأن يكفوا عن هذا القتل وعن هذا الدمار.
فضيلة الشيخ أحمد، من المعروف وبديهيا طبعا نحن لحمة واحدة وأمة واحدة. والعجب العجاب الآن نجد في ظل ما يحدث الآن في سوريا الصمت العربي الرهيب، بل هذا الصمت وصل إلى حالة الخرس، كأننا يعني نحن لا نرى شيئا ولا نسمع شيئا ولا نشاهد شيئا، حتى التلفزيون المصري أو غيره أو غيره من التلفزيونات الرسمية لا تعرض أي شيء عما يحدث في سوريا.
والله ما يحدث في سوريا في الحقيقة جريمة نكراء، ونحن يعني ندعو الله عز وجل أن يثبت إخواننا في سوريا.
آمين.
وأن يرزقهم الثبات والصبر، وأن يذهب هذا الطاغية المتغطرس في الشر الأسد. والله يعني إنه ظلم وعتى، ويمكن الموضوع ابن عباس الذي يعقب عليه فضلت الشيخ شهاب ربنا يبارك له هو الموضوع متى قيل وكيف قيل. واخذ بال حضرتك ابن عباس روي عنه أنه قال هذا في إنسان يريد أن يخرج ليقتل الآن، يعني يسأل عن التوبة قبل. واخذ بال حضرتك كتاب يقول لك اللي بتعرف ديته اقتله، فهو أراد أن لا يعرفه الدية وأنه لا توبة له حتى يعني يرضعه عن هذا. إنما هذه جريمة في حق شعب، يعني يقتل الرجال والنساء والأطفال يعني عيانا بيانا في وضح النهار في المساجد والشوارع والطرقات والدماء تسيل، هذه جريمة لا يسكت عليها. وهذا الإنسان يعني بإذن الله عز وجل سيعاقبه الله عز وجل إن عاجلا أو آجلا، والشعوب لا تتوقف يعني اعتقل أو قتل
نحن نرى في كل يوم بلدة جديدة وأفرادا جددا ورجالا جددا يضمون إلى جوار هؤلاء الثوار، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم، والدور سيأتي عليه كما رحل السابق. إنما دور الأمة العربية والإسلامية في نوع من التخاذل إلى حد كبير. أنا كنت أقول فقط في مصر احنا دائما معروف عنا أننا ننصر مثل هذه القضايا، لكن ربما جاء في توقيت أننا لتونا خرجنا من ثورة ونريد لها أن تستقر ونريد لها أن تنجح ونريد لبعض الأمور أن نراها مستقرة وكذا، لكن الشعوب كلها مع إخواننا في سوريا الدعاء. نحن طيلة شهر رمضان كنا في دعاء في الصلوات والترويح والقنوت وغيرها، يعني ندعو الله عز وجل أن يثبتهم. يعني متابعتنا لقضيتهم، هناك رسائل كثيرة نرسلها عبر الإنترنت، وإن كنا نتمنى مواقف عملية أكثر من هذا، يعني نتمنى إن شاء الله. يعني عملنا خروج احتجاج كان يوم 6-7 على ما أذكر، وخرجنا في عدد كبير جدا لاعتراض أمام السفارة السورية، لكن أنا أثمن كلام فضلتك وكلام حضرتك، ونتمنى أن تكون هناك وقفة أقوى ووقفة يعني أكثر مناصرة لإخواننا في سوريا حتى لا يشعروا أنهم وحدهم في هذا الميدان.
نعم، جزاكم الله خير. يعني قبل ختام أود يعني كل واحد من ضيوفنا الأعزاء، نبدأ بفضيلة الشيخ نجات، كلمة أخيرة ماذا تقول؟
والله أنا أنصح الأمة كلها، الشعب السوري إخواننا.
نعم،
ونحن سنسأل عنهم المكتب.
نعم،
سنسأل كيف تركناهم يقتلون ونحن نشهد. من يملك أن يساعدهم من أي دولة في العالم الإسلامي بنفسه فليلزم.
لا.
ومن يملك أن يساعدهم بماله فليلبي. ومن حيل بينه وبين المساعدة فلا يكف عن الدعاء لهم.
لا.
بليله ونهاره. وليصدق وليخلص مع ربه في دعائه، وينتقي أوقات الإجابة، ويستحضر قلبه، ويتيقن أن من يقتل أخيه وأختي وأبيه وأمي وولدي، فهؤلاء إخواننا ورحمتنا، سنسأل عنهم. يلزمنا جميعا ألا يغيب أمرهم عنا لحظة، وألا يغيب همهم عنا لحظة. فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم، أن يعجل بخلاص من هذا النظام الفاسد، وأن يعجل بتدمير كل من أراد بالأمة سوء وبالمسلمين سوء.
ماذا تقول الأمة الإسلامية قبل الختام فضيلة الشيخ؟
في الحقيقة يعني أقول الأمة الإسلامية وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى شريعة ربكم، أطيعوا ربكم عز وجل، ابتهلوا إلى الله عز وجل، واعلموا أنكم إن أصلحتم نفوسكم والصلاح يأتي من الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى سوف يولي عليكم من يحسن سياستكم، سوف يولي عليكم خياركم ولا يولي عليكم شراركم. ما يحدث الآن في الحقيقة ما هو إلا صوت عذاب يصبه الله عز وجل علينا لتقاعسنا، لكن إن شاء الله إن عدنا إلى ربنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
فالنصر قادم، النصر قادم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم. كلمة الشيخ أحمد.
كلمة لإخواننا في سوريا، أقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحرية والكرامة ثمنها غال جدا، وهذه الدماء إن شاء الله لن تضيع هباء، أجرها على الله عز وجل، ولكن المقابل الذي ننتظره شيء عظيم جدا يستحق هذه التضحية، وإن شاء الله ستأتي بإذن الله عز وجل. وكلمة للمسلمين ولغير المسلمين في الدنيا عامة وفي مصر خاصة، أقول لهم لا تخافوا من الإسلام، الإسلام كله رحمة وكله خير وكله بركة، سنعيش فيه يعني آمنين وادعين، يأمل الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وإن شاء الله الناس المتخوفة من أن الحياة تحمل شرا نقول لها الحياة تحمل خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. والمستقبل شئنا أم أبينا، وقفنا معه أم ضده، المستقبل لهذا الدين.
نعم، أنا بشكركم شكرا جزيلا، وأنتم نورتونا وشرفتونا، وأشكركم على هذا اللقاء وعلى هذه الرؤية وعلى هذا التحليل، جزاكم الله خيرا. كل
شكرا لك يا أستاذ محمد، الله يبارك.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، لكم مني أجمل أمنيات ترقية حياة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.